يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على بقية الله، سلام عليك يا فرحة الزهراء وسرورها، سلام عليك يا بهجة قلبها وحبورها، سلام عليك يا سر قيمومتها ونورها، سلام عليك يا بحر علمها وطورها، سلام عليك يا باب حكمتها وسورها، سلام بجوامع السلام يا ابن القيمة فاطمة، ما دام ليل أو نهار وأنتم سلام عليكم. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، حلقات عنوانها: يا إمام، هل من خبر أم أن الانتظار يطول؟ الحلقة 50 بعد 200. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك أعطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، إني في انتظارك على طول محطات الطريق، تفرق الجميع، المغادرون غادروا إلى حيث يغادرون، والقادمون في انتظارهم مستقبلون، معهم سيذهبون، وستبقى محطات الطريق فارغة، سألتحف الفراغ وغربة الأيام. هم تضحك أيامي وأشوفنك، هم تضحك أيامي وأشوفنك، لو حزن أسود يظل طول الطريق، الدرب موحش يا إمام، موحش موحش يا إمام، الدرب موحش يا إمام، لا صديج ولا رفيج، سأبقى أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي. إلى متى، إلى متى أحار فيك يا مولاي، وإلى متى وأي خطاب؟ أصف فيك وأي نجوى، عزيز علي يا إمام، عزيز علي،
عزيز علي أن أجاب دونك وأناغ، عزيز علي أن أبكيك ويخذلك ورايا، عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرايا، هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء، هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا، هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضايا، هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟
هذا هو الجزء الثامن من حديثي بخصوص المرجع الديني المعاصر إسحاق الفياض. في الحلقة الماضية كان الحديث عن الولاية التشريعية لمحمد وآل محمد صلوات الله عليهم، لمحمد وعلي وفاطمة إنهم أئمة الأئمة، وللأئمة من بعد فاطمة من ولدها من المجتبى إلى القائم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والذي أخذني للحديث عن الولاية التشريعية لهم ما جاء في جواب لإسحاق الفياض حينما وجه إليه سؤال عن ولايتهم التشريعية فنفى ذلك وقال من أنهم ناقلون ينقلون سنة النبي صلى الله عليه وآله. هراء مراجع حوزة الطوسي، هذا الهراء ما هو بهراء جديد، هذا هراء يمتد إلى أيام الطوسي منذ أن أسس الطوسي حوزة النجف سنة 448 للهجرة، وهذا الهراء وهذا الضلال وهذا الفكر المرجئي البتري المقصر يضرب أطنابه في واقعنا الشيعي، ويبدو أنه سيبقى. فهؤلاء الذين هم نواب إبليس وما هم بنواب لصاحب الزمان يجدون مصالحهم في تضليل عوام الشيعة والركوب على ظهورهم تتحقق لهم في التمسك بهذا المنهج المرجئي القذر، إنه منهج حوزة الطوسي. إسحاق الفياض هذا ينكر الولاية التشريعية ويبعدها عن محمد وآل محمد وينفيها عنهم، لكنه يثبتها لنفسه ولأمثاله من المراجع الأغبياء الثلان، من مراجع حوزة النجف، من الأموات، من الأحياء المعاصرين، ومن الذين سيأتون في الطريق بعد موت السيستاني. سأعرض لكم فيديو هو مقطع من وصية يوصي بها إسحاق الفياض طلبة مدرسة أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، وهي مدرسة في بابل في الحلة. يبدو أنهم جاءوا إلى زيارته كي يتبركوا بزيارة المرجع الأعلم من بعد المرجع الأعلم الذي هو المرجع الأعلى السيستاني، نصب للشيعة من بعده المرجع الأعلم الذي هو الفياض الذي يفيض جهلا وغباء وقذارة على المستوى العقائدي وعلى المستوى الفتوائي. فهذا مقطع من وصية يوصي بها إسحاق الفياض هذا طلبة مدرسة أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، وهي مدرسة في بابل في الحلة. هذا الفيديو رفع على اليوتيوب بتاريخ 9/4/2019 ميلادي. المقطع الذي سأعرضه لكم هو مقطع قصير يتحدث فيه إسحاق الفياض. سأنقل مضمون كلامه بتعبيري لأن تعبيره ليس متينا، أنتم ستستمعون إليه، سيزقزق لنا زقزقة العصافير أبو محمود. مضمون كلامه من أن طالب الحوزة العلمية، وأي علم فيها، هم يسمونها بالحوزة العلمية، إنها حوزة السفاهة والجهالة والغباء، وين ماك واحد سقط موجود بها. على أي حال، فهو يقول هكذا: من أن طالب الحوزة العلمية الدينية الذي يشرع له إسحاق الفياض وبقية المراجع يشرعون له أن يتصرف بأموال الخمس، هم يعطونه أموال الخمس، فيقول من أنه لا يجوز له أن يستعمل سهم الإمام وأن يأكل من سهم الإمام إذا لم يكن مجدا في دراسته وطلبه للعلم. هذا هو الذي يريد أن يقوله إسحاق الفياض. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
حق الإمام للدرس لهذه الحوزات العلمية. لا مجرد أنه أنا طلبة، لا ما يفي طلبة لو داخل الدرس، إذا ما قرأ الدرس لا يجوز له يستعمل سهم الإمامة ويأكل من سهم الإمام.
رجاء أعيد بث الفيديو مرة أخرى كي يتأكد المشاهدون من كلامه.
حق الإمام للدرس لهذه الحوزات العلمية لا مجرد أنه أنا طلبة، لا ما يفي طلبة لو داخل الدرس، إذا ما قرأ الدرس لا يجوز له يستعمل سهم الإمامة ويأكل من سهم الإمام.
حبي أبو محمود، هذا التشريع منين جبته؟ أنت تنفي الولاية التشريعية لأئمتنا، حتى أمير المؤمنين لا يحق له التشريع بحسب عقيدتك الغراء، بحسب ضراطك وضراط مراجع النجف، وهذا المصطلح كثير عليكم. الضراط كثير كثير وعظيم في وصف كلامكم الضال، لا أتحدث عنك فقط، عنك وعن الذي نصبك وعن الآخرين من أمثالك وعن الذين يوافقونك في آرائك وعن هذه الحوزة النجفية المرجئية البترية الفاسقة الضالة. فالضراط هذا الوصف كثير كثير على كلامك وكلام أمثالك من إخوانك مراجع حوزة الطوسي. أنت تسلب الأئمة ولايتهم التشريعية يا أيها الأثول، وتثبت لك الولاية التشريعية، من أين جئت بهذا التشريع؟ أنا لا أريد أن أناقشك في موضوع أن الخمس قد أباحه الإمام الحجة بن الحسن في زمان غيبته إلى وقت ظهوره الشريف، مثلما جاء بخط يده في التوقيع المعروف بتوقيع إسحاق بن يعقوب. وأما الخمس هذا كلام إمام زماننا، هذا ما كتبه إمام زماننا إلينا، وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. لا أريد أن أناقشك في هذا الموضوع، أريد أن أسلم معك من أن الخمس يجب على الشيعي أن يدفعه في زمان الغيبة. أريد أن أوافقك على هذا الحكم الذي هو مناقض لحكم إمام زماننا الحجة بن الحسن، الذي تدعون أنكم أنت والذي نصبك والآخرون تدعون أنكم نوابه كذبا وزورا ودجلا. فأنا سأسلم معك افتراضا من أنه يجب على الشيعي أن يخرج خمسه في زمان غيبة الحجة ابن الحسن، هذا أولا. وكذلك يجب عليه أن يوصله إلى المرجع باعتبار أنه نائب صاحب الزمان، ولا دليل على ذلك، لا دليل على أن المرجع نائب صاحب الزمان، ولا دليل على أنه يجب على الشيعي أن يدفع الأخماس إلى المراجع، لأن الإمام أساسا أباح الخمس في زمان الغيبة. وسأسلم معك من أن المراجع هم الذين سيتصرفون في هذه الأخماس، وسيتصرفون وفقا للبيانات الشرعية المتوفرة لديهم، مثل ما هو شائع أن يقسم الخمس إلى سهم الإمام وسهم الهاشمي. سأفترض أنني أسلم بكل هذا مع أنه لا دليل على أي شيء من هذا عندكم، وأتحداكم أن تبرزوا حرفا واحدا من حديث إمام زماننا الموجود عندنا عن إمام زماننا إباحة الخمس للشيعة زمان الغيبة. لكنني سأسلم معكم، من أين جئت بهذا التشريع من أن الأخماس تعطى لطلاب الحوزة العلمية الدينية؟ في أي آية، في أي رواية، من أين جئتم بهذا الحكم؟ وحتى لو سلمت معكم من أن طلاب الحوزة العلمية الدينية من الفقراء، مع أنكم تعطون الأخماس لوكلائكم ولطلاب الحوزة العلمية الدينية من دون أن تنظروا إلى هذه القضية، هل أنه فقير، هل أنه غني، لمجرد أن ينطبق عليه عنوان أنه طالب يدرس في الحوزة العلمية تدفعون له الخمس؟ من أين جئتم بهذا التشريع؟ ومن أين جئتم بتشريع ثان، وهو أن طالب الحوزة لا يحق له أن يستعمل الخمس في شؤونه وفي طعامه وشرابه وحاجاته وفي حياته اليومية إن لم يكن جادا في دراسته الحوزوية؟ وماذا يدرس في الحوزة؟ إنه يدرس الضلالة ويدرس القذارة الناصبية التي تخرج أمثالك وأمثال الذي نصبك الأعلى. ماذا درستم؟ درستم الضلالة والثقافة الناصبية والقذارة المرجئية البترية، والدليل هذه عقائدك الضالة وفتاواك القذرة، وجزء منها هذا هو الذي تضرط به في هذا الفيديو، في الوقت الذي تنفي الولاية التشريعية عن أئمتنا، تثبت لك ولأمثالك من الأغبياء والثولان من آيات الشيطان العظمى، تثبتون لأنفسكم الولاية التشريعية، وإلا ما هي الأدلة القرآنية والحديثية على أن الأخماس تدفع إلى طلاب الحوزة العلمية الدينية؟ وبعد ذلك أيضا يأتينا حكم من أنهم لا يجوز لهم أن يتصرفوا في تلك الأخماس إلا أن يكونوا جادين في دراستهم. تشريع الخمس في زمان الغيبة حكم شيطاني. تشريع أن الأخماس تعطى لطلاب الحوزة العلمية الدينية حكم شيطاني. اشتراط الدراسة الجادة على طالب الحوزة كي يستطيع أن يتصرف بالأخماس حكم شيطاني هو الآخر. هذه فتاوى من غير علم، من أفتى بغير علم أكبه الله على منخره في النار، والفتاوى من دون علم هي الفتاوى من دون قرآن ومن دون حديث عن العترة الطاهرة، لأن النبي أوصانا أن نتمسك بالكتاب وبالعترة فقط، ولم يقل لنا من أننا نأخذ ديننا من أمثالك يا أيها الغبي الأثول، أحدثك يا إسحاق، ومن أمثال الغبي الأثول الذي نصبك. فالأثول ينصب لنا الأضرط، هذا هو واقع حوزة النجف. يا أيها الغبي، كيف تسلب الولاية التشريعية من الأئمة وتثبتها لك؟ ما أنت هنا تصدر التشريع من دون دليل. إصدار التشريع من دون دليل إما أن يكون تشريعا شيطانيا، وأنتم ترفضون أن أصف تشريعكم هذا بالشيطاني، إذا لابد من أنكم تملكون الولاية التشريعية. هذا تشريعكم إما هو تشريع خارج من فتحات أدباركم، وإما أن عندكم ولاية تشريعية، وإلا من أين جئتمونا بهذا التشريع؟ ليس عندنا من آية في الكتاب الكريم ولا من حديث عن العترة الطاهرة من أن الأخماس تصرف لطلاب الحوزة العلمية الدينية. أصحاب الأئمة وهم كبار العلماء، أنت والذي نصبك، أنت وسيستانيك ومن معك، لا تصلون إلى مستوى بعرة حمار عند خادم عند زرارة أو عند محمد بن مسلم. وزرارة ومحمد بن مسلم كانوا هم يدفعون الأخماس للإمام المعصوم، هؤلاء هم يقدمون الأخماس للإمام المعصوم. فمن أنت يا أيها الحثالة ومن غيرك من أمثالك من حثالات حوزة النجف كي تسلب الولاية التشريعية عن أئمتنا وبعد ذلك تثبتونها لكم؟ هذا هو الأعلم، ونصبه لنا الأعلم، مثلما قلت لكم الأثول ينصب الأضرط، هذا هو واقع حوزة النجف. نذهب إلى فاصل. عن بكر بن محمد الأزدي عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه خروج الثلاثة الخراساني والسفياني واليماني في سنة واحدة في شهر واحد في يوم واحد وليس فيها راية بأهدى من راية اليماني يهدي إلى الحق. عن جابر الجعفي قال قلت لأبي جعفر الباقر صلوات الله عليه متى يكون هذا الأمر؟ فقال أن يكون ذلك يا جابر ولما تكثر القتلى بين الحيرة والكوفة. سأعرض لكم وثيقة أخرى لأسيحيق هذا يتحدث فيها عن المال المجهول المالك، ومن جملة حديثه يقول من أن البنوك لا ذمة لها، ولذا فإن الأموال التي في البنوك لا يملكها أحد. ويقول من أن الأوراق النقدية التي تطبع في خارج الدول الإسلامية ويؤتى بها من الخارج وتوضع في البنوك هذه لا يملكها أحد، إذا استطاع أحد أن يتسلط عليها بإمكانه أن يأخذها لأنها مجهولة المالك. هذه التفاهة لا دليل عليها لا من الكتاب الكريم ولا من أحاديث العترة. أنا لا أريد أن أناقش الموضوع بالتفصيل، أردت أن أعرض بين أيديكم أمثلة مما يقوله هذا السفيه الأحمق، حيث ينفي وينكر الولاية التشريعية لإمام زماننا ويثبت لنفسه ولأمثاله من الحمقى والسفهاء من آيات الشيطان العظمى من نواب إبليس في حوزة الطهس المرجئية البترية، يثبتون لأنفسهم هؤلاء الحثالة السفلة الولاية التشريعية وينكرونها أن تكون ثابتة لإمام زماننا. هذا المنطق الأخرق من أن البنوك ليس لها من ذمة. البنك مؤسسة لها شخصية اعتبارية، حالها حال بيت مال المسلمين، بيت المال ألا يقرض ويقترض، بيت مال المسلمين، بيت المال مؤسسة لها شخصية اعتبارية، هذه الشخصية الاعتبارية هي نتاج لعلاقات مفترضة بين مجموعة من الذمم البشرية، ذمة الحاكم، ذمة مسؤول بيت المال، ذمة العاملين فيه، وذمة الذين لهم من حق في بيت المال. فذمة بيت مال المسلمين تتألف من هذه المفردات، ولا علاقة لهذا الموضوع بالإسلام أو غير الإسلام. هذه قضية اقتصادية ومالية صرفة، والبنوك هي الأخرى، هي بنوك لها ذمة، هذه الذمة تتفرع من شخصيتها الاعتبارية التي تنشأ من مجموعة علاقات مفترضة مردها إلى مجموعة ذمم بشرية. هؤلاء بأي طريقة يفكرون ونحن في القرن الحادي والعشرين؟ ووفقا لأي منهج استنباطي يعملون؟ هؤلاء ثيران، ثيران بتمام معنى الكلمة. هذه الفتاوى وهذه الأحكام أين وجدوها؟ في كتاب الله. أين وجدوها؟ في أحاديث العترة. سيرقعون لكم من هنا ومن هناك. أنا أعرف من أين جاءوا بها هؤلاء الأغبياء. هذه الفتاوى وهذه الأحكام ليس لها من أصل في القرآن مطلقا، وليس لها من أصل في حديث العترة مطلقا، وهي تخالف العقل. فأنا لي راتب بسبب عملي، والشركة أو الدائرة أو الحكومة تضع راتبي في البنك، يقول لي هذا ويقول لي الخوئي والسيستاني وسائر مراجع حوزة النجف القذرة يقولون لي من أن هذا الراتب ليس براتبك، هذا مال مجهول المالك، وعليك أن تستأذن المرجع في تملك هذه الأموال. على أي أساس؟ في أي آية؟ في أي رواية؟ بحسب أي بديهة عقلية؟ وفقا لأي مذاق؟ مجموعة هتلية وسرسرية حرامية يشرعون على أساس أن لهم ولاية تشريعية، ويسلبونها من أئمتنا. من طيح الله حظكم وحظ دينكم وحظ عقائدكم؟ يا سفلة يا حثالة. أعرضوا لنا الفيديو.
فإذا كان للحكومة ولي شرعي فهذه الحكومة حكومة شرعية، حكومة قائمة على أساس مبدأ الدين، وهذه الحكومة مالكة وقائمة على أساس مبدأ الدين. فأما إذا لم تكن الحكومة شرعية، لأن لا يكون لها ولي شرعي منسوب من قبل الشارع، من منسوب من قبل الشارع بنسب خاص في زمن الحضور، وبنسب عام من في زمن الغيبة، فهذه الحكومة غير شرعية، فهذه الحكومة لا تملك الأموال الموجودة عندها في البنوك والمصارف والوزارات لا تملك هذه الأموال، فإن العاملين في هذه الحكومات من رئيس الجمهور إلى أدنى الموظف، العاملين في هذه الحكومة ليست لهم ولاية على الحكومة، ليست لهؤلاء العاملين في الحكومة ولاية على الحكومة حتى يكون تصرفهم في هذا المال من باب تصرف ولي الأمر. فإذن الإقراض غير صحيح، فإن إقراض الحكومة لا يمكن، فالعاملون في البنوك والحكومة ليست لهم ولاية حتى يأخذون المال قرضا على ذمة الحكومة، ليست لهم ولاية على ذلك. والمفروض أن المودع لم يودع ماله للعاملين في البنوك، إنما يودع المال في البنوك التي هي جهة اعتبارية في ذمة البنوك، والمفروض أنه لا ذمة للبنوك، فإن العاملين في البنوك ليست لهم ولاية حتى يأخذ المال في ذمة البنوك، وعلى هذا فالإقراض والإقراض غير صحيح، وكذلك الاقتراض من الحكومة، فإن الأموال الموجودة في البنك ليست أموال الحكومة، إما الأموال التي لا مالك لها كالإسكناس التي أرسلت من الخارج وتبعت في الخارج وأرسلت إلى البنوك ولم تقع تحت أيادي المسلمين، وهذه الأموال ليست ملكا لأحد، إما أموال المسلمين في البنوك، فإذا أخذ المال من البنوك فإن علم أنه من الأموال التي أرسلت من الخارج ولم تقع تحت أيد المسلمين فهو ملك له، تلقا له بالاستيلاء عليه، ولا يكون فيه أي زمان مال مباح يملك بالاستيلاء والحيازة. وأما إذا أخذ من البنك مالا يعلم أن فيه مال غيره، إذا علم أن فيه مال الغير إما بالنصف أو الثلث أو الربع أو الخمس أو السدس لا بد أن يتصدق به للفقراء والزائد عليه يتصرف فيه. فالاقتراض من الحكومة غير صحيحة، إذ ليس للعاملين في البنوك لهم ولاية على هذه الأموال، وولاية على البنوك وولاية على الحكومة حتى يقوم بإقراض الناس من أموال الحكومة والغريب هنا أن الفقهاء الذين يقولون بأن الحكومة تملك ومع ذلك يتعامل مع الأموال الموجودة في البنوك معاملة الأموال المجهول المالك، فلو كانت الحكومة تملك فالحكومة تملك هذه الأموال أيضا، فإن الأموال الموجودة في البنوك قرض في ذمة البنوك وفي ذمة الحكومة وإذا كان الحكومة تملك فهذه الأموال ملك للحكومة وليست مجهولة المالك، فإذا التزام بأن الحكومة تملك الأموال والالتزام بأن الأموال الموجودة في البنوك مجهولة المالك، الجمع بين الأمر جمع بين المتناقضين.
واضح ما قاله وبشكل صريح من أن الأموال التي في البنوك يمكن الاستيلاء عليها، سأقرأ عليكم بالضبط ما قاله هو بحسب تعابيره، فكل الكلام مطبوع أمامي بين يدي بالنص. هكذا يقول: أما الأموال التي لا مالك لها كالإسكناس، إسكناس يعني الأوراق النقدية، أما الأموال التي لا مالك لها كالإسكناس الأوراق النقدية التي أرسلت من الخارج وطبعت في الخارج وأرسلت إلى البنوك ولم تقع تحت أيادي المسلم، فهذه الأموال ليست ملكا لأحد. نحن ما عندنا قاعدة من أن المسلم فقط هو الذي يملك، هذه القاعدة ليست موجودة عندنا. بإمكان اليهودي أن يملك مثلما بإمكان المسلم أن يملك، وبإمكان النصراني، وهكذا بإمكان الناس أن تملك، فهذه أموال الناس. هذا الدين يبرأ منه محمد وآل محمد، هذا دين هؤلاء الثولان في حوزة الطوسي. أما الأموال التي لا مالك لها كالإسكناس يعني الأوراق النقدية التي أرسلت من الخارج وطبعت في الخارج وأرسلت إلى البنوك ولم تقع تحت أيادي المسلم، فهذه الأموال ليست ملكا لأحد. أما أموال المسلمين في البنوك فإذا أخذ المال من البنوك فإن علم أنه من الأموال التي أرسلت من الخارج، هي أموال البنوك متداخلة، فإن علم أنه من الأموال التي أرسلت من الخارج ولم تقع تحت أيدي المسلمين فهو ملك له، فهو ملك طلق. بالاستيلاء عليه، فهو ملك طلق له بالاستيلاء عليه، ولا يكون فيها أي ضمان، مال مباح يملك بالاستيلاء والحيازة. يعني إذا كان أحد الموظفين في البنك بإمكانه أن يأخذ كل تلك الأموال فذلك مباح ومحلل له. لماذا؟ لأن البنك لا ذمة له، وهذه الأموال طبعت في خارج الدولة التي يعيش فيها المسلمون، في دولة أجنبية عن دولة المسلمين، فبإمكانه أن يأخذ تلك الأموال لأن الأموال تلك ليس لها من مالك. أي دين هذا؟ أي تشريع هذا؟ أي فهم لواقع الحياة؟ أي معرفة بالنظم الاقتصادية التي تسير الحياة في هذا العالم؟ هؤلاء من أين جاؤونا؟ من الكهوف، لا تدري من أين جاؤونا هؤلاء الذين تقدسهم الشيعة، تقدس هؤلاء الحمير، هؤلاء حمير حمير حمير. لا أتحدث عن الحمير الحيوانات، الحمير الحيوانات أفضل منهم، هؤلاء حمير بشر كالحمير الذين ذكرهم القرآن في سورة الجمعة، هؤلاء حمير بشر، هذا بشر لكنه حمار، حمار حمار بشري. هكذا تدار الأمور. بالنتيجة هذا تشريع بغض النظر عن غبائه، عن غباء هذا التشريع، بغض النظر عن حماقة هذا التشريع، هو تشريع قطعا. الذي يسلب الولاية التشريعية من إمام زمانه وينسبها إلى نفسه، هل سيكون موفقا؟ سيكون مخذولا، فسيخرج لنا هذه الفساوة، يخرجها من فمه ومن عقله القذر، سيخرج لنا هذه الفساوة، هذه فساوة الخوئي والسيستاني وإسحاق الفياض وبشير النجف والبقية، البقية جميعا على هذا المنوال. ولكم يا شيعة ذولا مطيحين حظكم، هم طايحين حظ ومطيحين حظكم، تبقون على هذا الواقع؟ تبقون على طيحة الحظ هذه وتتوقعون أن توفقوا لنصرة إمام زمانكم، وتتوقعون أن توفقوا لإدراك عقائدكم بشكل صحيح، وتتوقعون أن توفقوا كي تعملوا بفتاوى صحيحة وفقا لمنهج علي وآل علي، تأخذونها من هؤلاء العذالة، من هؤلاء السفهاء؟ ما أنا أقول دائما، حوزة النجف حوزة السفاهة والسفهاء، لا تنتج لنا إلا السفاهة والسفهاء. هل هناك من سفاهة تكون أكثر من هذا الذي سمعتموه؟ وإلى سفيه آخر من سفهاء هذه الحوزة يحدثنا أيضا ويقول بنص كلامه، يخاطب الشخص الذي يوضع راتبه في البنك، يقول له هكذا: لا تقول هذا راتبي واستحقاقي وأجرتي. يعني اللي يقول هذا راتبي بعمله بجهده وجهده، الحكومة الشركة المؤسسة دفعت له راتبا بسبب العمل الجاد الذي يقوم به، وتلك المؤسسة تنتفع من عمله هذا، وهو يقضي وقتا طويلا في العمل ويبذل جهدا ماديا ومعنويا، فيضعون راتبه في البنك. شي يقول له هذا العلام، هذا النابغة الأذول، شي يقول له؟ يقول له لا تقول هذا راتبي واستحقاقي وأجرتي. إذا قال هالشكل يقول نقول له اسكت، لا استحقاقك ولا راتبك ولا أجرتك، هالحكي ما موجود، هذا كله مجهول المالك، إلى آخر ضراطه. إنه ضراط حوزة الطوسي، إنه ضراط مراجع النجف، من تف على هذا الفقه، ويقولون هذا دين محمد وأهل محمد. محمد باقر الإيرواني ممن يهيئ نفسه مريجعا في قادم الأيام. أعرضوا لنا الفيديو.
الموظفين عندنا موظفون أو غير موظفين، أحيانا رواتبهم وأموالهم لا تصل بأيديهم. في الدول الأخرى الأموال ما أطوا باليد، وإنما الأموال شنو شو هو أطوا كارت، يذبون بحسابه ماذا دائرة ما أدروين، يذبون بحسابه شنو الفلوس، وهو ما يسحب، هو عنده كارت، على ضوء الكارت شوية شوية هم عندنا ماذا قاعد يصير، هذا المعنى، على ضوء الكارت هو ماذا يشتري ويبيع، لكن فلوس ما أكو، يعني بجيبه تريد من عنده دينار دينارين لعله ماكو عنده، لكن هو يشتري في نفس الوقت ماذا حاجة وأموره مشيها من خلال هذا الكارت. يلزم بالنسبة إلى الموظفين وغير الموظفين الذين عندهم كارت أموال باليد ما موجودة، يلزم لا خمس عليه، سنة سنتين ثلاث سنين أربع سنين ماكو خمس. لماذا؟ لأنه هذه الفلوس مجهول مالك هي، ومجهول المالك لا يملك إلا بمن بقبضه، خي كنت قبضه، وحيث لم أقبض لا تقول هذا راتبي واستحقاقي وأجرتي، نقول له اسكت، لا استحقاقك ولا راتبك ولا أجرتك، الحكي ما موجود، هذا كله مجهول المالك هذا يا أخي العزيز. فإذا على هذا الأساس هذا مجهول مالك، لم تستلمه فليس ملكا لك، بس لا تتأذى، لا تتأذى تقول شيئا مو ملكي، هسه مو ملكك هو هذا تخفيف إليك، راح بالتالي خمس ماذا ليس عليك، لكن أنت مستفيد من عدة ماذا عملا، فائدة المالك يعني تقدر تشتري ثلاجة غسالة سيارة بواسطة ماذا هذا الكارت أو لكنه بالتالي هو ماذا هذا ليس ملكا لك لأنك لم تقبضه، فخمس حينئذ لا يجب عليك، وإن مضت سنة أو سنتان أو 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 نعم إيش وقت ما قبضته اسحبت، قلت فدي يوم خلي أشوف الفلوس السعانة، اسحبت وقبضته إيه صحيح، هذا بعد ماذا هذا مجهول مالك ماذا قد تم قبضه. إذا بعد ذلك ردت ماذا بقى عندك أو أرجعت ماذا إلى البنك، يجب حينئذ ماذا التخميس. أما إذا فرض على أنه لم تسحبه فلا يجب عليك التخميس. وأتذكر أن السيد الخوئي قدس الله روحه الشريفة كان يلتزم ماذا بذلك، حينما كانت تأتيه استفتاءات من الخليج بهذا الشكل كان يقول على أنه ماذا؟ لا خمس للنقطة التي أشرت إليها. هذا همات لازم ماذا؟ من اللوازم.
بهذه العبثية والضحالة والتخلف يضحكون على الشيعة. هذا يضحك عليكم، يقولكم ماكو خمس، لأنه بعدين يشترط عليكم أن تعودوا إلى الحاكم الشرعي، وحينما تعودون إلى الحاكم الشرعي ستدفعون الأخماس. هؤلاء يضحكون عليكم. هؤلاء اتخذوا عباد الله خولا وما له دولا، هكذا وصفهم أمير المؤمنين، إنهم أعداء السنن. يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا، إياكم إياكم وأصحاب الرأي، هذا كلام أمير المؤمنين. يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا، المنتحلون المعتقدون، والمنتحلين مودتنا والمعتقدين مودتنا. يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا، إياكم إياكم وأصحاب الرأي، هؤلاء الذين يأتوننا بهذه الآراء من عند أنفسهم لا من قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم، ولا من حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم. هذا هراء أصول الشافعي والمعتزلة، هذا هراء الطوسي، وهراء مرتضى الأنصاري، وهراء الخوئي، هراء السيستاني، هذا هو هراؤهم. يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا، إياكم إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن أعداء الحديث، تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها، لا يستطيعون حفظ الحديث، وأعيتهم السنة أن يعوها. فماذا فعلوا؟ الذي فعلوه هو هذا، أن اتخذوا عباد الله خولا وما له دولا، فأطاعهم الخلق أشباه الكلاب، أشباه الكلاب، الكلاب الحيوانات أفضل منهم، هذا هو واقعهم. هناك سؤال في نفس هذا السياق موجه إلى إسحاق الفياض، رجاء اعرضوا لنا السؤال الذي يسأله موظف في دائرة حكومية يوضع راتبه في حسابه البنكي. رجاء اعرضوا لنا هذا السؤال من الموقع الإلكتروني الرسمي لإسحاق الفياض. هذه الصفحة عنوانها مسائل القرض والبنوك، من الموقع الإلكتروني الرسمي لإسحاق الفياض. اتركوا لنا صورة الوثيقة كي أقرأ السؤال والجواب، اتركوها على الشاشة رجاء. هناك سؤالان، سأقرأ السؤال الأول وسأقرأ الجواب عليه، أما السؤال الثاني فإنني سأتركه
لضيق الوقت. السؤال: أنا موظف في دائرة حكومية، أعطيتهم رقم حسابي البنكي لإنزال الراتب الشهري فيه. السؤال الأول وهو الذي سأقرأه وأقرأ جوابه، أما السؤال الثاني فسأعرض عنه خوف التطويل. السؤال الأول: هل بمجرد نزول راتبي في حسابي البنكي فإني أملك الراتب، أم لابد من قبضه في الخارج وإجراء حكم مجهولي المالك علي؟ إجراء حكم مجهول المالك علي أن يعود إلى الحاكم الشرعي. الجواب: لا يكفي بمجرد نزول الراتب في البنك، بل لابد من قبضه إلا أن تكون الوظيفة بإمضاء الحاكم الشرعي، ويقصدون بالحاكم الشرعي يقصدون به مرجع التقليد، هذا هو الذي يقصدونه بالحاكم الشرعي. أقرأ السؤال مرة أخرى عليكم: أنا موظف في دائرة حكومية، أعطيتهم رقم حسابي البنكي لإنزال الراتب الشهري فيه. السؤال الأول: هل بمجرد نزول راتبي في حسابي البنكي فإني أملك الراتب، أم لابد من قبضه في الخارج وإجراء حكم مجهول المالك عليه، أي بالرجوع إلى الحاكم الشرعي؟ الجواب: لا يكفي، يعني إذا وضعوا راتبك في حسابك البنكي وهو حساب خاص بك فإنك لا تملك الراتب. أي فخ هذا؟ أي ضراط هذا؟ لا يكفي بمجرد نزول الراتب في البنك، بل لابد من قبضه إلا أن تكون الوظيفة بإمضاء الحاكم الشرعي. يعني إذا أردت أن تشتغل في دائرة من الدوائر، وهذه الدائرة تضع راتبك في حسابك البنكي، لابد أن تأخذ الإجازة من مرجع التقليد حينما تريد أن تعمل في تلك الدائرة. من أين جاءوا بهذا التشريع؟ من أين جئت به يا أسيحيق؟ وهذا الكلام كلام الخوئي، وكلام الذين قبل الخوئي، وكلام الذين بعد الخوئي. أما السيستاني فقد لعب على الشيعة لعبة غريبة، إنها لعبة مضحكة إلى أبعد الحدود، لأن السيستانية هو الأكثر كذبا والأكثر دجلا والأكثر شيطنة وخبثا، لذلك صار هو الأعلم، وحينما صار هو الأعلم عين لنا إسحاق الفياض، هذا عينه لنا الأعلم، والأعلم يعين الأعلم، والشيعة تقبض من دبش. سأحدثكم عن لعبة السيستاني، لعبة قذرة تافهة إلى أبعد الحدود، لكن الشيعة صفقوا لها ولا زالوا يصفقون ويرقصون لها. هذا الكتاب: الرافد في أحكام خمس الأرباح والفوائد، طبقا لفتاوى سماحة السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي قدس سره، وسماحة السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله. هذا الكتاب بقلم حسن محمد الهودار، إنها طبعة منقحة وموثقة من مكتب المرجعية في النجف الأشرف. وهنا في بداية الكتاب توثيق لمضمون الكتاب من مكتب السيستاني في النجف الأشرف. هذا التوثيق موجود هنا في أول الكتاب، وموجود في غلاف الكتاب في الجهة الخلفية. وهناك مقدمات ثلاث كتبها ثلاثة رموز من الرموز السيستانية لتوثيق وتصديق ما جاء في هذا الكتاب. صفحة 11 ذكرت أسماؤهم، وبعد ذلك طبعت توثيقاتهم بخط أيديهم مع توقيعهم وأختامهم. آية الله الشيخ محمد تقي الشهيدي، آية الله السيد منير الخباص، آية الله الشيخ علي الدهني. رموز سيستانية معروفة، هؤلاء من عبيد محمد رضا السيستاني، من عبيده وغلمانه. جاء في هذا التمهيد العنوان الأصل: الملحق الثاني رواتب الموظفين والادخار ومستحقات التقاعد ومجهول المالك، الصفحة 469 وما بعدها. نقرأ في الصفحة 470 تمهيد، سأقرأه مرة واحدة لأنني لا أملك وقتا وعندي العديد من المطالب أريد أن أطرحها بين أيديكم. تمهيد: ما يحصل عليه المكلف من الأموال من تجاراته أو من راتب عمله حكمه حكم سائر الأموال، فهي أموال مملوكة وتترتب عليها جميع الأحكام، ولكن ما يقع مورد ابتلاء المؤمنين وله أحكام خاصة هو الأموال التي يستلمونها من المؤسسات الحكومية أو المشتركة. المشتركة كأن تكون مؤسسة تملكها الدولة ويملكها القطاع الخاص شريكا للدولة، هذه المؤسسات المشتركة. مثلا بنك فيه حصة للدولة وحصة للأهالي، شركة صناعية فيها حصة للدولة وفيها حصة للأهالي للمواطنين، ولكن ما يقع مورد ابتلاء المؤمنين وله أحكام خاصة هو الأموال التي يستلمونها من المؤسسات الحكومية أو المشتركة من الرواتب وغيرها كالقروض والضمان الاجتماعي، فإنها بأجمعها من مصاديق مجهول المالك، فكيف يتم التعامل مع تلك الأموال وكيف يتم إخراج خمسها، كما أن العقد الذي جرى بين الموظف والدولة عقد عمل لم يكن معتبرا. لماذا ليس معتبرا؟ لذا ترتبت على ذلك أحكام خاصة. ولكن النعمة العظيمة هنا، ثم بعدما أمضى السيد السيستاني دام ظله تلك العقود، أدري هو رئيس جمهورية سنة 1422 قابع في جحره في النجف، ما علاقته بالعقود التي تمت بين الناس والحكومات، إن كان ذلك في الخليج أو في أوروبا أو في سائر بلدان العالم، وهو قابع في جحره في النجف تحت سلطة صدام سنة 1422؟ فمن أين جاءت هذه الولاية إذا كان الإمام المعصوم لا يمتلك لا ولاية تكوينية ولا ولاية تشريعية، وإنما هو ناقل للروايات والأحاديث مثلما يقولونهم؟ فمن أين جاءت هذه الولاية للسيستاني هذا وهو قابع في جحره في النجف؟ بإمكان شرطي واحد أن يدوس على أنفه بالحذاء، شرطي من شرطة النجف بإمكانه أن يدخل إليه في جحره الذي كان يقبع فيه، بإمكانه أن يدوس على أنفه بالقندرة وهو الممنون، هو الشاكر، أهو يسكت وينجب لا يستطيع أن يفتح فمه بحرف واحد. من أين جاءت هذه الولاية؟ وفقا لأي تشريع؟ في أي آية في الكتاب الكريم؟ في أي رواية؟ هؤلاء يضحكون عليكم، أنتم مضحكة مضحكة، أتحفوهم وأتحفوني معهم، فأنا جزء من هذا الواقع المضحك، أتحفونا جميعا وأتحفوا أنفسكم أنتم أيضا في الكونترول روم، أتحفونا جميعا بالوثيقة الديخية.
ما أريد أجيب الأسماء، واحد قال لي على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إلي؟ قال توصل اطمئن، تركبهم يعني مش شيعهم، تركبهم وتقول لهم ديخ، والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين قال لي مستعجل، مش دا أقول له تركب يعني خلاقة أغميشيني خلاقة أغميشيني جميل بقول لك مكان حركة صدوم فقش ديخ عربي فقش، والناس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونا لأنه ما أريد أجيب الأسماء، عرفنا. قال تركب مثل ما ركب فلان وظاهر ديخ مش لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة، لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
يا شيعة يا شيعة كافي 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 يا أهل العراق، الشفرة وصلت حد عظمكم، هالقيادات الدنيئة انتهكوا الحرمة بعلمكم، استهتروا بالقيم كلها واستباحوا حتى دمكم، أعظم بلد بالعالم انتو بهالحين، بشنو أعظم؟ اسمع، أعظم بلد بالعالم انتو بهالحين يلون خطوطه ويصنع الجبارين يظلموكم وانتم عليهم راضين يظلموكم وانتم عليهم راضين ركبوكم باسم الشرع والخد عدينية وتاليها صرنا يا الربع ديخية ديخية ركبوكم باسم الشرع والخد عدينية تاليها صرنا يا الربع ديخية ديخية بهذا الوضع وادي مرضت بس احنا نادينا نادية واحد
أعود كي أكمل الكلام. كما أن العقد الذي جرى بين الموظف والدولة لم يكن معتبرا، لذا ترتبت على ذلك أحكام خاصة. ثم بعدما أمضى السيد السيستاني مد ظله تلك العقود في عام 1422 تغيرت نتيجة لذلك جملة من المسائل، وهذا ما أحببنا بيانه ضمن المطالب التالية. هو أمضى العقود، فتح الفتح المبين، وهو منجحر قابع في جحره في النجف، وبعد ذلك تغيرت الأحكام. ولكم مناعي الوالدين، أمير المؤمنين تسلبون منه الولاية التشريعية اللي هي سرسرية، وتعبثون بالشيعة بهذه الطريقة. صفحة 471، المطلب الأول راتب الوظيفة الحكومية. هل يملك المكلف راتب الوظيفة الحكومية أو المشتركة؟ المشتركة مثل ما قلت لكم مؤسسات، بنوك، شركات، مصانع، مزارع، تكون ملكيتها مشتركة ما بين الحكومة والأهالي. هل يملك المكلف راتب الوظيفة الحكومية أو المشتركة بين الأهالي والدولة فيجب فيه الخمس؟ الجواب: بعدما أمضى السيد السيستاني مد ظله العقود التي بين الموظفين والدولة، مثلا في هولندا أمضى عقودهم وهو جالس في جحره في النجف وتحت سلطة صدام، ومن هناك أمضى العقود. بأي ولاية؟ بولاية تكوينية الأئمة لا يملكونها بحسب عقيدته، فكيف هو يملكها؟ بولاية تشريعية الأئمة لا يملكونها، أمير المؤمنين ما عنده من ولاية تشريعية، بس ذول الثيران الحرامية الكلاوشية القاعدين بالنجف، هل مجموعة المطاية ذول يملكون الولاية التشريعية؟ الجواب: بعدما أمضى السيد السيستاني دام ظله العالي العقود التي بين الموظفين والدولة، فالموظف يملك في ذمة الدولة كل شهر راتب الوظيفة ما دام موظفا بحسب العقد الذي أمضاه السيستاني، وهو لا قاري العقد، لا شايفه، لا يدري بيه، موظف مثلا في الأرجنتين وأنضال العقد وهو في جحره في النجف على تخلفه وجهله وجهالته وعلى عقائده الفاسدة تحت سلطة صدام. وهذا الإمضاء ترتب ما ترتب عليه من الأحكام. الأئمة ما عندهم ولاية تشريعية، بس ذول السرسرية السرابيت عندهم ولاية تشريعية. بعدما أمضى السيد السيستاني دعم ظله العالي العقود التي بين الموظفين والدولة، فالموظف يملك في ذمة الدولة كل شهر راتب الوظيفة ما دام موظفا بهذا العقد، إذا تغير العقد فلا بد من أن السيستاني أيضا يتدخل، ما هو صمام الأمان لا بد أن يتدخل، فيجب فيه الخمس. هو هذه النتيجة. هذا كان يضحك عليكم قبل شوية بقر الإيرواني أنه ماكو خمس، هو بالنتيجة لابد أن يأخذ أمواله، هذا الذي وضع راتبه في البنك حتى يضبطون قضية الخمس يقولوا له هذا مجهول المالك ولازم ترجع للمرجع. حتى القضية يضبطوها ضبط، يقولوا له ما زال الأموال في البنك هذا مو راتبك. هيك كان يقول، نقول له اسكت اسكت، هذا نص كلامه. اذا يقول هذا راتبي واستحقاقي واجرتي، نقول له اسكت، لا استحقاقك ولا راتبك ولا اجرتك، هالحكي ما موجود، هذا كله مجهول المالك، عود من تستلم فلازم ترجع بي وين؟ للمرجع. وذيك الساعة المرجع يلعب بيك لعب، يسلط عليك وكيلة معتمدة، يسلط عليك ابن الفاسد السرسر الساقط الصهرة الجواد، يسلط له واحد من هالسفل اللي حوله. فيجب فيه الخمس حينئذ، الراتب إذا حلت سنته الخمسية وإن لم يستلمه. لماذا؟ باعتبار السيستاني أمضى العقود. ولذا لو كان الموظف يقلد السيد السيستاني دام ظله العالي ورأس سنته في تأريخ 20 من الشهر وبعد لم يستلم الراتب، فيجب عليه أن يخرج خمس راتب 20 يوم الماضية. وجوب الخمس في الراتب الحكومي قبل قبضه، وجوب الخمس في الراتب الحكومي قبل قبضه. سمعنا بأنه لو أبقى الموظف الحكومي راتبه في حسابه في البنك ولم يقبضه لم يجب فيه الخمس وإن مضت عليه سنوات، فهل هذا صحيح؟ الجواب، هذا الكلام صحيح قبل عام 1422، لأنه في عام 1422 السيستاني وهو في جحره في النجف أصدر ما أصدره من بيان فغير الأحكام في واقع الحياة. هذا الكلام صحيح قبل عام 1422، أي قبل إمضاء السيد السيستاني دعم ظله العالي للعقود بين الموظفين والدولة في كل أنحاء العالم. وأما بعدما أمضى السيد دعم ظله العقود، فيجب الخمس في الراتب إذا حلت السنة الخمسية وإن لم يقبضه الموظف وأبقاه في حسابه. رجعنا وخمسنا سواء قبضنا أو ما قبضنا، كلاوات كلاوتشية كلاوتشية سرسرية هتلية مافيات مافيات. تعالوا اسمعوا هذه اللعبة، شوفوا هذه اللعبة، صفحة 486. باسمه تعالى مكتب سماحة المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني مد ظله الشريف، الموظف الباقي على تقليد المرحوم السيد الخوئي قدس سره عندما يقبض راتبه من البنك، فهل يعتبر فيه المداورة من يد إلى يد أم يكفي المداورة من يد إلى يد؟ سيأتي الكلام. أم يكفي قبضه بيده والضرب عليه باليد الأخرى؟ وهل يعتبر القبض عن سماحة السيد؟ لاحظوا هذه اللعبة، هذه مهازل. الموظف الباقي على تقليد المرحوم السيد الخوئي قدس سره عندما يقبض راتبه من البنك، فهل يعتبر فيه المداورة من يد إلى يد؟ يعني إذا ما أخذ المال من البنك بهذه اليد يحول المال إلى اليد الأخرى. ما هذه الآية؟ في أي رواية هذا موجود؟ في أي آية؟ أم يكفي قبضه بيده والضرب عليه باليد الأخرى؟ أن يستلم المال بيد ويضرب عليه بيده الأخرى. وهل يعتبر القبض عن سماحة السيد مد ظله العالي أم عن الفقراء؟ وإذا اعتبر القبض عن الفقراء فهل يعتبر قبضان عنهم ومنهم؟ وهل الفقير أو السيد مد ظله العالي يبيح التصرف فيه للموظف أو يملكه إياه؟ فقد سمعت بنفسي من المرحوم أنه يبيح له ذلك بشرط الخمس، أنه لا يبيح له التصرف براتبه. أي لعب هذا؟ من أين جاءوا بهذا الدين؟ أنت تذهب إلى البنك كي تأخذ راتبك بسبب عملك، درست لسنين طوال حتى أصبحت طبيبا، طبيبا جراحا، وأنت تكد في عملك ليل نهار، فحينما تذهب إلى البنك كي تستلم راتبك لابد أن تأخذ راتبك بيد وبعد ذلك تحوله إلى يدك الأخرى. وهل يقف الأمر عند هذا؟ الخوئي لا يبيح لك التصرف بأموالك حتى تخمس أموالك، حتى تخمس الراتب، وأيضا يشترطون عليك أن تستلم الأموال نيابة عن الخوئي. لماذا؟ باعتبار أن الخوئي نصبه الفقراء وكيلا عنهم. متى نصبه الفقراء؟ متى نصب الفقراء الخوئي أو نصبوا السيستاني؟ زين، إذا كان الفقراء نصبوا الخوئي، ليش من مات أموال الخوئي صارت الأولاد الخوئي؟ منو باقهن؟ منو نهبهن؟ إذا كان الخوئي وكيل للفقراء، يا فقراء، يا نعيل، يا قنادر، أية مهزلة هذه؟ هذا هو دينكم، المهزلة. الموظف الباقي على تقليد، هذا كله في السؤال، سيأتينا الجواب، هذا كله في السؤال. الموظف الباقي، هذا سؤال موجه إلى مكتب السيستاني، الموظف الباقي على تقليد المرحوم السيد الخوئي قدس سره عندما يقبض راتبه من البنك فهل يعتبر فيه المداورة من يد إلى يد أم يكفي قبضه بيده والضرب عليه باليد الأخرى؟ وهل يعتبر القبض عن سماحة السيد مدة ظله العالي السيستاني أم عن الفقراء؟ وإذا اعتبر القبض عن الفقراء فهل يعتبر قبضان عنهم ومنهم، يعني ينوي أنه قبض عن الفقراء وبعد ذلك حول الأموال التي قبضها عن الفقراء إلى ذمته؟ هم الفقراء أين هم؟ ومتى سمحوا له بذلك؟ ما هذه المسرحية؟ هذه المسرحية من أين جاءوا بها؟ وإذا اعتبر القبض عن الفقراء فهل يعتبر قبضان عنهم ومنهم؟ وهل الفقير أو السيد مد ظله العالي يبيح التصرف فيه للموظف أو يملكه إياه؟ فقد سمعت بنفسي من المرحوم الخوئي أنه يبيح له ذلك بشرط الخمس، ثم إن الموظف الذي قبض راتبه غافلا أو جاهلا باعتبار المداورة لم ينقله من يده إلى اليد الثانية وأخرج الخمس مما زاد على مؤونة سنته، هل يجب عليه أن يعيد التخميس بعدما علم باعتبار ذلك؟ الجواب باسمه تعالى: يكفي قبضه وكالة عن سماحة السيد مد ظله العالي، عن سماحة السيد السيستاني، بما أنه وكيل عن الفقراء، الفقراء وكلوه، وكلوا السيستاني، ثم إبقاؤه في يده، يعني يقبض المال من البنك، يقبض راتبه بعنوان أنه وكيل للسيستاني لأن السيستاني وكيل للفقراء. أدري هو السيستاني متى أعطى هذا الموظف وكالته ومتى الفقراء وكلوا السيستاني؟ أتحدث عن عالم الحقيقة لا عن عالم الاعتبار. في عالم الاعتبار بإمكاننا أن نتصور كل شيء، أن نتصور أنفسنا أننا آلهة، أننا الله. أنا أتحدث عن عالم الحقيقة. متى في عالم الحقيقة الفقراء جعلوا السيستاني وكيلا؟ ومتى السيستاني جعل هذا الموظف وكيلا؟ فهذا الموظف يذهب إلى البنك ويأخذ المال بيده اليمنى اليسرى من البنك على أساس أنه وكيل للسيستاني والسيستاني وكيل للفقراء، ثم إبقاؤه في يده ويبقي المال في يده بقصد تملكه لنفسه، ومن ثم يجب عليه تخميسه إذا لم يصرفه في المؤونة إلى نهاية سنته الخمسية. اتخمس. والموظف الذي قبض راتبه غافلا أو جاهلا بلزوم قبضه كذلك عن السيد الخوئي قدس سره في وقته، يكون قد تصرف في مال الفقراء من دون مجوز بحسب فتواه قدس سره. ومن ثم لا بد للتخلص من ذلك، من أي شيء من ذلك؟ من أن الموظف الذي قبض راتبه غافلا أو جاهلا، من أنه لا بد أن يقبض راتبه وكالة عن السيد الخوئي باعتبار أن السيد الخوئي هو وكيل الفقراء، وبعدين دق بيهم دقة سودة سلم الأموال للأولاد. أي وكيل هذا للفقراء؟ هذا وكيل خائن. والموظف الذي قبض راتبه غافلا أو جاهلا بلزوم قبضه كذلك عن السيد الخوئي قدس سره في وقته، يكون قد تصرف في مال الفقراء من دون مجوز بحسب فتواه قدس سره، فكيف يتخلص من هذه المشكلة؟ المسكين أخذ راتبه وتصرف فيه، يقولون له لا، لأنك لم تستلم الراتب بنية أنك وكيل عن الخوئي الذي هو وكيل عن الفقراء. رجع الأموال للمرجع، رجع الأموال للسيستاني. ومن ثم لا بد للتخلص من ذلك من تمليك مثله، من تمليك نفس المقدار من المال الذي تصرف فيه لسماحة السيد مد ظله العالي بما أنه وكيل عن الفقراء. هم الفقراء إيش قبضوا من توكيل الخوئي عن الفقراء حتى يقبضون من توكيل الفقراء للسيستاني اللي هم أصلا ما موكلينهم وما يدرون أساسا أن الخوئي هو وكيل للفقراء؟ شلون صار وكيل والفقراء ما يدرون، والفقراء ما يدرون أن السيستاني هو وكيل للفقراء؟ فشلون راح يستلم الأموال من هذا الموظف اللي صرف الأموال لحاجته عليه أن يسدد للسيستاني؟ ليش؟ لأنه ما استلم الأموال بعنوان أنه وكيل للخوئي اللي هو وكيل للفقراء اللي ما موكلينه أصلا وما يدرون أن الخوئي وكيل إلهم. تعال سدد للسيستاني اللي هو وكيل الفقراء اللي ما يدرون أنه هو وكيل إلهم ولا موكلينه. شنو هاللعبة هذه؟ هذا في أي مكان من القرآن؟ في أي مكان من حديث أهل البيت؟ من أقولكم ذولا هتلية وكلاوتشية وسرسرية وحرامية ويضحكون عليكم تلوموني. ومن ثم لابد للتخلص من ذلك من تمليك مثله لسماحة السيد مد ظله العالي بما أنه وكيل عن الفقراء وهو مأذون في تملكه لنفسه، فإن بقي ماله هذا إلى نهاية سنته الخمسية وجب تخميسه كسائر أمواله. مكتب السيد السيستاني صلوات النجف الأشرف 12 ذي القعدة 1425، هذا بعد ما صدر السيد البيان في 1422 وغير الواقع بكله حين أمضى العقود بين الموظفين والشركات والوزارات والمؤسسات في كل دول العالم. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، الإمام كالشمس الطالعة المجللة بنورها للعالم وهي في الأفق بحيث لا تنالها الأيدي والأبصار، الإمام البدر المنير والسراج الزاهر والنور الساطع والنجم الهادي في غياهب الدجى وأجواز البلدان والقفار ولجج البحار، الإمام الماء العذب على الظمأ والدال على الهدى والمنجي من الردى، الإمام النار على اليفاء الحار لمن اصطلى به والدليل في المهالك من فارقه فهالك، الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والشمس المضيئة والسماء الظليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة، الإمام الأنيس الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق والأم البرة بالولد الصغير، ومفزع العباد في الداهية النآت، الإمام أمين الله في خلقه وحجته على عباده وخليفته في بلاده، والداعي إلى الله والذاب عن حرم الله، الإمام المطهر من الذنوب والمبرأ عن العيوب، المخصوص بالعلم الموسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين، الإمام واحد دهره لا يدانيه أحد ولا يعادله عالم ولا يوجد منه بدل ولا له مثل ولا نظير، مخصوص بالفضل كله من غير طلب منه له ولا اكتساب، بل اختصاص من المفضل الوهاب. أستمر في قراءة هذه المهازل وهذا الضراطي الفتوائي، صفحة 488، المطلب السابع: بيان إمضاء العقود. ذولا وكلاء السيستاني اللي أكثرهم سرسرية وكلاوتشية يوجهون رسالة إلى السيستاني: بسم الله الرحمن الرحيم، سماحة الإمام المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني مد ظله العالي، بعد الدعاء لكم بطول العمر في توفيق وتسديد وخير وعافية، نرغب في أن نعرض عليكم قضية من أهم القضايا الاجتماعية الدينية والتي لا علاج لها إلا تفضلكم بالإجازة، وهي أن تقيد المؤمنين الموظفين لدى الدولة والتزامهم بمبناكم القائل بالمعاملة مع الأموال الصادرة عن الدولة معاملة مجهول المالك أوقع الكثير منهم في الحرج الشديد من حيث حاجتهم للاستئذان حتى في مواريثهم وهباتهم وقروضهم وفضولية حوالاتهم على البنك في تسديد ثمن المبيع وقيم المتلفات وأداء الدين وصعوبة التمييز والتعامل لمن كان حسابه في البنك الأهلي بينما كان من رواتبه المحولة وما كان من أمواله المودعة في البنك من قبله، مضافا للحماس الديني عند كثير منهم ورغبته الشديدة في تخميس رواتبه وإن لم تكن مقبوضة لمخالفة صاحب الزمان، ما هذا هو سوء التوفيق عند الشيعة، صاحب الزمان مثلما يريد منا أن نعمل بعزائمه يريد منا أن نعمل برخصه، وقد أباح الخمس، ولكن هؤلاء الشياطين في النجف ضللوا الشيعة وأخذوهم بعيدا عن إمام زمانهم، وهم يرقصون لهذه الفتاوى الشيطانية القذرة النجسة. مضافا للحماس الديني عند كثير منهم ورغبته الشديدة في تخميس رواتبه وإن لم تكن مقبوضة إصرارا منه على إثراء مصارف الخمس وسد حاجات الفقراء والمعوزين الذين لا مورد لهم سوى الحقوق الشرعية، ولذلك كله رأى جمع من وكلائكم في المنطقة مع بعض المؤمنين الغيورين في المنطقة في منطقة الشرق الأوسط في منطقة الخليج، ولذلك كله رأى جمع من وكلائكم في المنطقة مع بعض المؤمنين الغيورين أن يرفعوا لسماحتكم طلبا ورجاء مؤكدا بأن تتفضلوا بإمضاء العقود الوظيفية الجارية بين الدولة وجميع المؤمنين المرتبطين بسماحتكم لما في ذلك من المصالح المهمة العامة وسد باب الارتباك والحرج عن كثير من المؤمنين، حفظكم الله تعالى ذخرا للإسلام والمسلمين ودمتم مؤيدين. جمع من وكلائكم، فأجابهم السيستاني بذلك البيان الهادر باسمه تعالى بعد السلام عليكم والدعاء لكم بمزيد التأييد والتسديد استجابة لطلبكم هذا وطلبات أخرى وردتنا من سائر البلاد الإسلامية، قررنا من التاريخ المحرر أدناه إمضاء جميع عقود التوظيف وما شاكلها. كيف أمضيتها وأنت لم تطلع عليها؟ أي إمضاء هذا؟ هل أنت تعلم الغيب؟ هل أنت صاحب ولاية تكوينية؟ هل أنت صاحب ولاية تشريعية؟ كيف أمضيت العقود وأنت لا تعلم ربما تكون هذه العقود في أمور محرمة في أمور مخالفة للشرع؟ كيف أمضيت هذه العقود؟ استجابة لطلبكم هذا وطلبات أخرى وردتنا من سائر البلاد الإسلامية، قررنا من التأريخ المحرر في أدناه إمضاء جميع عقود التوظيف وما شاكلها من المعاملات المشروعة. المشروعة بنظر من؟ بنظر محمد وآل محمد أم بنظرك أنت؟ بنظرك أنت بحسب ولايتك التشريعية التي لا تملكها أم بحسب ماذا؟ قررنا من التأريخ المحرر في أدناه إمضاء جميع عقود التوظيف وما شاكلها من المعاملات المشروعة التي يبرمها المؤمنون مع الجهات والمؤسسات والشركات والبنوك الحكومية في الدول الإسلامية، وبذلك تلحقها الأحكام الثابتة في حال إبرام تلك العقود مع الجهات غير الحكومية. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 5 جمادى الأولى 1422 السيد علي الحسيني السيستاني. هذه لعبة يلعبها السيستاني ولعبها السيستاني على الشيعة. ماذا الهراء؟ ما هذه المهزلة؟ ما قرأته عليكم من سؤال وجواب لإسحاق الفياض هو جزء من هذه المهزلة. فالسائل الذي سأل عن نزول راتبه في حسابه البنكي هل يملك راتبه أو لا، هكذا أجابه إسحاق الفياض، لا يكفي بمجرد نزول الراتب في البنك، بل لا بد من قبضه إلا أن تكون الوظيفة بإمضاء الحاكم الشرعي. نفس هذا الهراء. ما هو الضراط؟ هو الضراط. ومن هنا فإن الأثول عين الأضرط. هذا هو واقع حوزة النجف، وهذا هو واقع الشيعة. من أين جاءوا بهذه التشريعات؟ من أين جاءوا بهذه التفاصيل؟ لا هي في القرآن ولا في الأحاديث. ولم تكن البنوك في زمان الأئمة، ولم تكن الشركات والمؤسسات الحكومية والمشتركة، من أين جاءوا بكل هذا الهراء؟ من ولايتهم التشريعية، ينفون الولاية التشريعية عن الأئمة ويثبتونها لأنفسهم. سود الله وجوه. هؤلاء هم مراجعكم السفلة. لهذا السبب أنا أقف في وجوههم، ولهذا السبب هم يريدون القضاء علي لأنني فضحتهم، ولا زلت مصرا على فضحهم، على فضحهم في مخالفتهم لمحمد وآل محمد صلوات الله عليه. يسلبون الولاية التشريعية من الأئمة وينسبونها إلى أنفسهم، ويا ليتهم يأتوننا بشيء حسن. هذه قبائح، مهازل، هذه تفاهات وسفاهات. ما معنى أن أذهب كي أخذ راتبي، كي أخذ أموالي بهذه النية من أنني وكيل للسيستاني لأنه وكيل للفقراء؟ لا، السيستاني أعطاني وكالة في الحقيقة، في عالم الحقيقة، ولا الفقراء أعطوا للسيستاني وكالة. وحينما سيموت السيستاني سيرث محمد رضا السيستاني ومحمد باقر أموال السيستاني، وسيعبث إجواد الشهرستاني ومرتضى الكشميري بالأموال التي تحت أيديهم، مثلما فعل أبناء الخوئي وأصهار الخوئي. ما هي الحكاية؟ هي فأين هم الفقراء؟ ذول الفقراء أولاد الكلب، أين هم؟ ما ترشدون إليهم؟ الذين وكلوا السيستاني ووكلوا الخوئي من قبله، وسيوكلون محمد رضا السيستاني من بعد أبي. ذهل الفقراء أولاد الكلب، أين هم هؤلاء؟ نذهب إلى فاصل. عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه: الزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك وما أراك تدرك. اختلاف بني فلان ومناد ينادي من السماء، ويجيئكم الصوت من ناحية دمشق بالفتح، وخسف قرية من قرى الشام تسمى الجابية، وستقبل أخوان الترك حتى ينزل الجزيرة، وستقبل مارقة الروم حتى ينزل الرملة. فتلك السنة فيها اختلاف كثير في كل أرض من ناحية المغرب، فأول أرض تخرب الشام، يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات: راية الأصهب، وراية الأبقع، وراية السفياني. سؤال آخر، وهذا السؤال يختصر الكلام كله، أيضا من الموقع الإلكتروني الرسمي لإسحاق الفياض: رجاء اعرضوا لنا صورة سؤال السارق الذي سرق من المصرف مبلغا من المال. وأجاب إسحاق الفياض على سؤال هذا السارق: اعرضوا لنا صورة الوثيقة. هذه الصفحة عنوانها المكاسب المحرمة والبيع من الموقع الإلكتروني الرسمي لإسحاق الفياض. رجاء اتركوا الصورة على الشاشة إلى أن أكمل قراءة السؤال والجواب. السؤال: هناك شخص يقول إني سرقت من المصرف مبلغ 10 ملايين دينار في العراق أثناء الأحداث التي تلت سقوط النظام البائت، واشتغلت به في معاملات حلال بيع وشراء، والآن أصبح المبلغ 30 مليون دينار وأنا نادم جدا وأريد إرجاعه، فهل أرجع أصل المبلغ أي 10 ملايين أم مع الأرباح يرجعه إلى البنك؟ سأقرأ السؤال مرة أخرى عليكم. هناك شخص يقول إني سرقت من المصرف مبلغ 10 ملايين دينار أثناء الأحداث التي تلت سقوط النظام البائد، واشتغلت به في معاملات حلال بيع وشراء، والآن أصبح المبلغ 30 مليون دينار وأنا نادم جدا وأريد إرجاعه، يريد إرجاعه إلى البنك، إلى المصرف الذي سرق منه، فهل أرجع أصلا المبلغ أي 10 ملايين أم مع الأرباح؟ ماذا يجيب المرجع؟ عليك أن ترجع أصل المبلغ إلى الحاكم الشرعي، إلى المرجع. أدري هو بايقهن منك لو بايقهن من البنك. هاي 10 ملايين أموال الخلفوك يا أسيعيق، عليك أن ترجع أصل المبلغ إلى الحاكم الشرعي على أساس أنه مجهول المالك والأرباح لك، شراك هم والحرامية. هكذا تجري الأمور، صدقوني هكذا تجري الأمور. ما هذا الكلام من الموقع الإلكتروني الرسمي، وهذه الفتوى ليست خاصة به، ما أنا قرأت عليكم الكلام نفسه، قرأت عليكم مهزلة ومضحكة ومسخرة فتاوى السيستاني. عليك أن ترجع أصل المبلغ إلى الحاكم الشرعي على أساس أنه مجهول المالك والأرباح لك، مع ملاحظتي من أنه هؤلاء لا تنطبق عليهم أوصاف الحاكم الشرعي. بشكل سريع، أولا هم لا يمتلكون أدلة على أن المراجع حكام شرعيون، لا يمتلكون أدلة على ذلك، وإنما يرقعون الأمر ترقيعا. عندنا رواية واحدة تتحدث عن هذا المعنى، وهذه الرواية ضعيفة عندهم. هذه الرواية في الكافي الشريف، في الجزء الأول من الكافي الشريف، إنها الرواية التي تعرف بمقبولة عمر بن حنظلة، هم لا يجعلونها صحيحة، هذه مصطلحات هرائهم. الرواية الصحيحة التي يكون سندها عاليا صحيحا، والرواية المقبولة التي هناك خلل في سندها بوجه من الوجوه. أنا لا أريد أن أدخل في ضراطهم، هذا ضراطهم له، لا شأن لي بما يقولون، هل هي صحيحة، هل هي مقبولة، هل هي حسنة، فليقولوا ما يشاءون. لكن الرواية هذه ليست عالية من جهة سندها، ليست صحيحة من جهة سندها عنده، فهي لا تكفي بالنسبة لهم لإثبات منصب الحاكم الشرعي لمراجع التقليد، قضية بهذا الحجم بحسب ذوقهم. الرواية الواحدة كافية، كلمة من المعصوم تكفي بحسب ذوقهم، رواية مختلة السند لا تكفي في إثبات الحاكمية الشرعية لهم. ولذا فإنهم يجمعون معان من هنا ومن هناك من روايات عامة ليست فيها من دلالة واضحة على أن مراجع التقليد يكونون حكاما شرعيين. نعم، لو تمسكوا بهذه الرواية فإن الرواية تشير إلى أن الفقهاء يكونون حكاما شرعيين، الإمام هكذا قال، ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا، الإمام الصادق، الرواية طويلة وأذهب إلى موطن الحاجة، ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما. هذه الرواية التي هي ضعيفة من وجهة نظرهم، ما هي بصحيحة، سندها فيه خلل، ولذا يقولون عنها من أنها مقبولة. هذه الرواية هي التي ورد فيها هذا المضمون، فإذا حكم بحكمنا هذا الحاكم الشرعي بالمواصفات التي تقدمت، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله من الشيعي، فلم يقبله من حكم بحكمنا، أن يكون هذا الفقيه قد حكم بحكمهم لا بحكمه هو، كهذا الهراء الذي قرأته عليكم من هراء الخوئي والسيستاني وإسحاق الفياض، وهو هراء بقية المراجع الأغبياء الثولان في النجف من المعاصرين ومن الموتى ومن القادمين. فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله من، فإنما استخف بحكم الله، لأنه حكمهم حكم العترة، وعلينا رد، والراد علينا الراد على الله، وهو على حد الشرك بالله. من هنا يستخرج مراجع النجف أكذوبتهم، الراد على الفقيه راد على الله، هذه أكذوبة لا وجود لها في حديث العترة، كذابون هؤلاء، وحق الزهراء كذابون، أتحداهم أن يظهروا لنا المصدر، في أي مصدر توجد رواية بهذا النص عن الإمام الصادق كما تكتبون في كتبكم وفي إجازات اجتهادكم يا أيها الكذابون السفلة المفترون على العترة الطاهرة، في أي مكان توجد هذه الرواية من أن الراد على الفقيه راد على الله تعالى، في أي مكان؟ كذابون هؤلاء، سرسرية، سرسرية سفلة. أكثر أصحاب العمائم يعتقدون أن في كتب الحديث يوجد حديث كهذا، ما هم حمير، حمير صغار عند الحمير الكبار الهتلية، من أين جاءوا بهذا الحديث؟ يا السرسرية يا السفلة، تكذبون على الأئمة وتقولون من أن الراد على الفقيه راد على الله تعالى. في أي مكان هذا النص؟ النص الأصل هو هذا، وهذا النص ضعيف عندكم أيضا. النص الأصل هو رد عليهم، الراد عليهم راد على الله. أقرأ عليكم النص: فإذا حكم بحكمنا من؟ الحاكم الشرعي الذي يتصف بأوصاف ما جاء مذكورا في الرواية نفسها، وهذه الأوصاف لا يتصف بها لا السيستاني ولا إسحاق ولا بشير ولا البقية. بالضبط، الأوصاف التي عندهم هي بعكس هذه الأوصاف، فكيف يكونون حكاما شرعيين؟ سأقرأ عليكم الأوصاف وسأطبقها عليهم، وستجدون من أنها لا تنطبق عليهم جملة وتفصيلا. فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله من الشيعي الذي جاء طالبا الحكم من هذا الحاكم الشرعي، فإذا حكم بحكمنا بحكم العترة لا بهراء حوزة الطوسي، فإذا حكم بحكمنا وهو يعلم أن هذا حكم العترة، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله من، فإنما استخف بحكم الله، وعلينا رد، والراد علينا الراد على الله، وهو على حد الشرك بالله. أما هذا الذي يردده أصحاب العمائم من أن الراد على الفقيه هو راد على الله، فهذا كذب من مراجع الشيعة، كذابون مراجع الشيعة، كذابون أفاقون. لا يوجد حديث عن أهل البيت بهذه الألفاظ وبهذا المعنى. الذي جاء عن أهل البيت هو هذا: كذابون سفل مراجع النجف. أعود إلى مواصفات الحاكم الشرعي: ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا. أول صفة، وهذه الصفة ليست موجودة في منهج حوزة النجف، فإن الطالب إذا ما جاء يدرس في حوزة النجف من أول يوم يشككونه في أحاديث أهل البيت، من أول يوم يربطونه بكتب هي من كتب المخالفين، ويربطونه بكتب من كتب مراجع حوزة الطوسي، وهي مشحونة بالقذارة الناصبية، وحتى لو بقي في الدراسة 50 سنة فإنه لن يدرس شيئا من حديث أهل البيت. صدقوني، هذا هو الموجود في منهج حوزة النجف. بإمكانهم أن يكذبوني، ولذا أجهل الناس بحديث أهل البيت هم مراجع النجف، لأنهم لم يدرسوا حديث أهل البيت. تصلني الأخبار وأنا أحدثكم عن الولاية التكوينية وعن الولاية التشريعية، تصلني الأخبار من مجالس المراجع يقولون من أننا ما سمعنا بهذا الحديث، من مكاتبهم جميعا تصلني الأخبار من حوزة النجف. صدقوني، أنا أخاطب الذين يعرفون صدق كلامي، إنني أتحدث عن أخبار اليومين الماضيين. في الحلقتين السابقتين حينما تحدثت عن الولاية التكوينية وعن الولاية التشريعية في مجالس أصحاب العمائم في النجف وفي كربلاء، أتحدث عن الكبار يقولون إننا ما سمعنا بهذه الأحاديث. لا علم لهم بحديث أهل البيت، ليسوا معترضين، إنهم يظهرون إعجابهم بالحديث الذي قدم في الحلقات عموما وفي الحلقتين الماضيتين، لكن هذا لا يظهرونه أمام الناس، وإنما في مجالسهم الخاصة وبين خواصهم وأهل أنسهم. أتحدث عن الجميع. هذه أول صفة لا وجود لها في منهج حوزة النجف. ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا في بداية المنهج، وبعد أن يتشبع بحديثهم، وبعد أن تكون له موسوعية في حديثهم، اعرفوا منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من روايتهم عنا وفهمهم منا، فهو يروي الحديث وفي الوقت نفسه يتعلم قواعد التفهيم من داخل حديثهم حتى ينتقل إلى المرحلة الثانية، روى حديثنا والنظر في حلالنا وحرامنا، في حلالنا وحرامنا لا في حلال المراجع وحرامهم. حلال المراجع وحرامهم ما هو بحلال العترة وحرامها؟ هذا الهراء الذي قرأته عليكم في أي مكان في دين العترة الطاهرة، هذا دين حوزة النجف، هذا دين الخوئي والسيستاني وإسحاق الفياض وبشير النجف والبقية. والنظر في حلالنا وحرامنا، في حلال العترة، إنهم رواة حديثنا، الذين يروون حديثنا لا الذين ينقلون آراء الشافعي والفخر الرازي وآراء المعتزلة ويتمسكون بها ويستنبطون الدين عقيدة وتفسيرا وفقها على أساسها. من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا، نظر في حلالنا وحرامنا بحسب قواعدنا، هذا علي يفهمكم بعدي، على هذا بايعنا في بيعة الغدير، وعرف أحكامنا، وعرف أحكامنا بعد رواية الحديث وفهم الحديث بقواعد التفهيم من داخل الحديث. تأتي المرحلة الثانية، أن ننظر في حلالهم وحرامهم بحسب قواعدهم، وأن نستخرج قواعد التحليل والتحريم من نفس رواياتهم، لا أن نؤسس علم أصول من خارج قرآنهم المفسر بتفسيرهم، ومن خارج حديثهم المفهم بتفهيمهم، ونأتي به كي نفرضه على أحاديثهم. هذا هو الذي يجري في حوزة النجف. بعد هذا، وعرف أحكامنا، ما قالت الرواية وعلم أحكامنا، وعرف. المعرفة أعلى من العلم، فإنه أدرك الأحكام بعقله وقلبه، تلك هي البصيرة. إنا لا نعد الفقيه منهم، من فقهاء الشيعة، فقيها حتى يكون محدثا، تخرج الفتوى من عقله وقلبه. قيل أو يكون المؤمن محدثا؟ قال يكون مفهما، مفهم من الخارج، تفهيم من إمام زمانه، والمفهم محدث، هذا هو الذي يكون حاكما شرعيا مرضيا عند إمامنا الصادق، فليرضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما. هذا هو منهج الدراسة والتخرج، وهو بالضبط يناقض 100% منهج حوزة الطوسي، فكيف يكونون حكاما شرعيين؟ هؤلاء ما هم بحكام شرعيين، هؤلاء حكام شيطانيون، هذا حاكم شيطاني، ما هو بحاكم شرعي. وأنتم لاحظتم الفتاوى ولاحظتم لعبة السيستاني ما أصدره من بيان في إمضاء العقود سنة 1422، وقد تغيرت الأحكام بعد ذلك. سرسرية يسلبون الولاية التشريعية عن أمير المؤمنين، يسلبون الولاية التشريعية عن إمام زماننا الحجة بن الحسن، ويعبثون بالدين على أنهم يملكون ولاية شرعية. ما هي ولاية السيستاني على موظف مثلا في الأرجنتين أو في البرازيل أو في كندا؟ يمضي لهم العقود وعلى أساس ذلك تتبدل الأحكام وتتغير الفتاوى، أي مهزلة هذه؟ هذه فتوى إسحاق الفياض لهذا اللص الذي سرق أموالا من البنك ويريد إرجاعها، يقول أنا نادم. هذا أشرف من إسحاق الفياض، هذا الحرامي يقول له جيبهن، جيب 10 ملايين والأرباح إلك، شراكة ويا الحرامية. هكذا سرقت أموال الشيعة، هي عندهم أموال صاحب الزمان، تنتقل إلى المرجع تتحول إلى مجهول المالك، أموال البنوك مجهولة المالك، الأحزاب السياسية الدينية الشيعية تسرق أموال الدولة على أنها مجهولة المالك، ويأتون بها إلى مراجعهم في النجف كي يخمسوا هذه الأموال. هكذا سرق العراق، وهكذا سرقت أموال الشيعة باسم صاحب الزمان، وهذا هو دينهم الخرط، دينهم الطايع حظه. نذهب إلى فاصل. من حديث طويل رواه أبو بصير عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه، جاء فيه خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة وفي شهر واحد في يوم واحد، ونظام كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا، فيكون البأس من كل وجه، ويل لمن ناواه، وليس في الرايات أهدى من راية اليماني، هي راية هدى لأنه يدعو إلى صاحبكم، فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم، وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل فهو من أهل النار، لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. سؤال آخر، هو الهراء المستمر والضلال المستمر، ما هذا هو واقع مراجع النجف؟ ما أقرأه عليكم من كلام ومن عقيدة لإسحاق الفياض، هم يتفقون معه في كل هذا، لا يخالفونه. هذا هو منهج حوزة الطوسي القذرة. سؤال حول الاعتقاد بأفضلية أهل البيت على الأنبياء. معروف عن إسحاق الفياض من أنه يعتقد بفضل الأنبياء أولي العزم على أئمتنا، هذه العقيدة معروفة عن إسحاق الفياض في الوسط الحوزوي النجفي، لا أريد أن أقف عندها، سأبقى متقيدا بالوثائق. الوثيقة تعطي نفس المعنى نفس المضمون. رجاء اعرضوا لنا صورة الوثيقة من موقعه الإلكتروني الرسمي. هذه الصفحة بعنوان العقائد والشعائر الحسينية، صفحة من الموقع الإلكتروني الرسمي لإسحاق الفياض. أقرأ السؤال وأقرأ الجواب، رجاء اتركوا صورة الوثيقة على الشاشة حتى أكمل قراءتي للسؤال وللجواب. السؤال: هل الاعتقاد بأفضلية أهل البيت على الأنبياء من ضروريات العقيدة؟ وهل التوقف في ذلك، يتوقف يقول من أنني لا أدري هل أن أهل البيت أفضل أم أن الأنبياء أفضل، يتوقف جناب الأغا محتاط، والله ما طيع حظنا إلا هذا التوقف. هذا التوقف تعلموه من ذهل السرسرية من آيات الشيطان العظمى. يتوقف أبو اللقب، يتوقف المرجع، متوقف. السؤال: هل الاعتقاد بأفضلية أهل البيت على الأنبياء من ضروريات العقيدة؟ وحق الزهراء البتول الذي لا يعتقد بهذا ليس شيعيا، هذا خارج من الدين. هل الاعتقاد بأفضلية أهل البيت على الأنبياء من ضروريات العقيدة؟ وهل التوقف في ذلك مخرج عن مذهب أهل الحق؟ رجعنا إلى هذا الضراط، إلى المذهب. المذهب لغة يصح، لكنهم لا يستعملونها بهذا الاستعمال، يستعملونها بالمعنى الاصطلاحي. أن نقول أن لأهل البيت مذهبا بالمعنى الاصطلاحي، هذا كفر بالدين، كفر بدين محمد وآل محمد. أعود إلى قراءة السؤال مرة أخرى. ما هو السائل خرط والمجيب خرط، لأن الواقع الشيعي خرط. هل الاعتقاد بأفضلية أهل البيت على الأنبياء من ضروريات العقيدة؟ وهل التوقف في ذلك مخرج عن مذهب أهل الحق؟ الجواب: ليس من الضروريات من طيح الله حظك وحظ الحوزة وياك. الجواب: ليس من الضروريات ولا يتوقف عليه الإيمان. هذا الجواب ليس خاصا بأسيحيق الأثول، هذا جواب الجميع في حوزة الطوسي القذرة الوسخة الدنيئة. كيف لا يكون من الضروريات يا أيها الغبي الأثوال؟ كيف لا يكون؟ بديهية لا تحتاج إلى إثبات. محمد صلى الله عليه وآله سيد الكائنات، هل أحتاج إلى دليل لإثبات هذا؟ من أنه سيد الأنبياء، من أنه أشرف الأنبياء، من أنه سيد المرسلين، من أنه أشرف الكائنات، هل أحتاج إلى دليل؟ يا أيها الحمير في النجف، إنني أخاطب آيات الله العظمى في حوزة الطوس القذرة، هل أحتاج إلى دليل لإثبات أن محمدا صلى الله عليه وآله هو أشرف الكائنات، هو سيد الأنبياء، هو سيد المرسلين؟ هل أحتاج إلى دليل في ذلك؟ هذه بديهية، إلا إذا تريدون إنكارها فمن أي دين أنتم يا أيها السفلة؟ هذه بديهية واضحة لا أريد أن أثبتها لكم من القرآن، فهذا سيحتاج إلى وقت، أريد أن أختصر الجواب. أشير إلى آية واحدة فقط من سورة المائدة، إنها الآية 48 بعد البسملة من سورة المائدة. ماذا نقرأ فيها في بدايتها؟ وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، من الكتب التي تقدمت، ومهيمنا عليه، ومهيمنا عليه. فكتاب محمد من آثار محمد، آثاره تهيمن على آثار كل الرسل والأنبياء، آثاره مهيمنة. من هنا جاء في سورة الأنبياء في الآية 5 بعد 100 بعد البسملة من سورة الأنبياء، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. هذا تطبيق من تطبيقات هيمنة الكتاب. تأريخا دنيويا الزبور قبل القرآن، تأريخا دنيويا الزبور زبور داود، وداود تأريخيا قبل محمد صلى الله عليه وآله. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، الكتابة الأولى في الذكر. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه هي الهيمنة المطلقة. أنا أقرأ عليكم من سورة الأنبياء من الآية 5 بعد 100 بعد البسملة وما بعدها من الآيات. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، هيمنة الذكر، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تلك الآيات تشرح معنى الهيمنة التي جاءت في الآية 48 بعد البسملة من المائدة: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب. لما بين يديه لما تقدمه، ومهيمنا عليه. فآثار محمد تهيمن على كل الآثار، وأفعال محمد هذه آثار أفعاله، هذه ما هي بأفعاله، هذه آثار الأفعال. فآثار أفعاله مهيمنة على كل الآثار. لماذا؟ لأن أفعاله هي التي تتسلط على كل الأفعال، لأن أفعاله هي حقيقة الولاية التكوينية، وكل فعل في هذا الكون هو خاضع لأفعاله. الأنبياء طراً بأثارهم بأفعالهم خاضعون لأفعاله، وأفعاله تتفرع عن صفاته، وصفاته تتفرع عن ذاته. فأين سأضع محمدا حينئذ؟ كيف أقارنه بالأنبياء؟ عذرا يا بقية الله، وحق الزهراء أنت تعلم ما في نفسي يا صاحب الأمر، عذرا إليك من تفاهة عقلي وسخافة قولي، وأنا أقارن بينكم وبين الأنبياء الذين هم من شيعتكم وليسوا في أعلى مراتب شيعتكم، عذرا إليك. لكنني ماذا أصنع؟ الذول المطايا، مطايا النجف، شلون أحكي وياهم؟ بأية طريقة شلون أحكي ويا البغال والحمير؟ يقول له ليس من الضروريات. لا يا حمار على الدق، لا يا حمار، ليس من الضروريات ولا يتوقف عليه الإيمان. لا يا ثور على الدق، من البديهيات محمد صلى الله عليه وآله لا يقاس به أحد من الأنبياء. لا وجه للمقايسة، لا وجه للمقايسة. نقايس بين الأنبياء، نقايس بين عيسى وموسى، نعم من نفس الطينة هم، أما طينة محمد شيء آخر. لا يمكن المقايسة بين محمد وبين أحد من الخلق، لا يقاس بهم أحد. هذه قاعدة من قواعدهم الفكرية والعقائدية والمنطقية، في منطق علي الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير، قاعدة منطقية علوية. لا يقاس بمحمد وأهل محمد، لا يقاس أحد، لا يقاس بهم أحد. تفتهمون لو ما تفتهمون؟ هذه الآية تتحدث عن هيمنة آثاره التي هي صادرة متفرعة عن أفعاله، التي هي مشتقة من صفاته، التي هي ترتبط بذاته. تلك الذات التي يصفها صاحب الأمر: لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك. هذا في مظاهرهم في عالم الدنيا، أما ما بعد الدنيا فالحديث له شأن آخر. السؤال عن محمد وآل محمد في الدنيا، لذا سأبقي الحديث بهذا الحد، لأن سائل هل الاعتقاد بأفضلية أهل البيت على الأنبياء من ضروريات العقيدة؟ نعم، من ضروريات العقيدة، والذي لا يعتقد بهذا ما هو بشيعي بل ما هو بمسلم، لأنه سيكفر بالقرآن. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. هذه آثاره فوق الآثار وأفعاله فوق الأفعال، أما ذاته فذلك شأن آخر. محمد هذا الذي كنت أتحدث عنه في هذه الجمل القصيرة بحسب القرآن في سورة آل عمران في الآية 61 بعد البسملة: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. فمن حاجك فيه في المسيح عيسى، إنها واقعة المباهلة. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم إلى آخر الآية الكريمة، وأنفسنا. فهذا علي، هذا علي، هو محمد. محمد هو الذي يقول أنا علي وعلي أنا، وعلي هو الذي يقول أنا محمد ومحمد أنا، ومحمد هو الذي يقول أنا من علي وعلي مني، وعلي هو الذي يقول أنا من محمد ومحمد مني. هذه المضامين تتجلى واضحة جلية في حديث الكساء الشريف: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي. القضية ليست اعتبارية، قضية حقيقية. لحم علي لحم محمد، لحمهم لحمي ودمهم دمي. محمد يتحدث هنا بلسان الحقيقة: يؤلمني ما يؤلمهم. حينما وقع السيف على رأس علي فقد وقع على رأس محمد، الحديث واضح. لحمهم لحمي، هذه ما هي بتعابير مجازية، افهموها 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 يا أيها البغال في النجف، افهموها. هذه ما هي بتعابير مجازية، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم. حوافر الخيول التي ركضت على حسين ركضت على محمد، الضلع الذي كسروه بين الباب والجدار هذا ضلع محمد، ضلع محمد كسر. لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم، إلى آخره ما جاء في الحديث الشريف. لا أريد أن أقرأ كل الكلمات، سأحتاج للتعليق عليها والوقت يجري سريعا، وأريد أن أكمل المطلب بنحو موجز مقتضب. وأنفسنا وأنفسكم، علي هذا هذا علي هو محمد. ماذا أقول لهؤلاء الحمير؟ هذه ضروريات ديننا أو لا؟ أنا أقرأ من القرآن عليكم، هذه حقائق القرآن. وماذا يقول القرآن أيضا في سورة النحل في الآية 60 بعد البسملة؟ للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، لا شأن لنا بهم ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. آل محمد، آل محمد، ما المراد من المثل الأعلى؟ يجيبني الهادي، يجيبني الهادي، الإمام الهادي في الزيارة الجامعة الكبيرة في بداياتها، في بداياتها: السلام على أئمة الهدى ومصابيح الدجى وأعلام التقى وذوي النهى وأولي الحجى وكهف الورى وورثة الأنبياء والمثل الأعلى. هذا هو المثل الأعلى، ولله، ولله المثل الأعلى. هل يوجد تعبير في القرآن يقارن بين الله وبينهم أوضح من هذا التعبير؟ هم المثل الأعلى، المثل الأعلى. الآية 60 بعد البسملة من النحل: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى، المثل الأعلى لله. ما هو هذا المثل الأعلى؟ سيدي يا أبا الحسن الهادي، مثل ما قال لك موسى ابن عبد الله النخعي: علمني يا ابن رسول الله قولا أقوله بليغا كاملا، إذا زرت واحدا منكم فعلمته الزيارة الجامعة، وها أني أسألك عبرها. سيدي يا أبا الحسن، ما هو المثل الأعلى؟ ها أنت تقول لي: نحن المثل الأعلى. السلام على أئمة الهدى ومصابيح الدجى وأعلام التقى وذوي النهى وأولي الحجى وكهف الورى وورثة الأنبياء والمثل الأعلى إلى آخر الزيارة الشريفة. إنها دستورنا العقائدي الذي يرتبط بالقرآن ارتباطا وثيقا في كل حروفه وجمله وكلماته. أذهب إلى سورة الروم وإلى الآية 27 بعد البسملة: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وماذا بعد؟ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى. أين؟ في السماوات والأرض، في كل الوجود، وهو العزيز الحكيم. السماوات والأرض في القرآن ليس عنوانا للسماوات والأرض، عنوان لكل الوجود، للسماوات وللأرض ولما بعد السماوات والأرض، لكل الوجود. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلاما، سلاما على المثل الأعلى، سلاما على الحجة ابن الحسن. ماذا نقرأ، ماذا نقرأ في دعاء السحر، في دعاء البهاء؟ اللهم إني أسألك من علوك بأعلى، هذا أعلى من تعبير المثل الأعلى، هذا التعبير أعلى، لأن العلو هنا نسب إلى الله، من علوك بأعلى، بينما الأعلى هناك كان وصفا للمثل. وقطعا هذا الدعاء لا يتحدث عن الله، لأن الذات الإلهية ليست فيها مراتب، الدعاء يتحدث عن مراتب. اللهم إني أسألك من علوك بأعلاه، وكل علوك عال، فهناك عال وأعلى، هذه مراتب، المراتب لا تكون في الذات الإلهية وإنما في الخلقيات. فأعلى العلو مرتبة محمد وآل محمد، وباسمك الأعظم الأعظم الأعظم، كما في دعاء ليلة المبعث وفي دعاء يوم المبعث. عودوا إلى مفاتيح الجنان، لا أملك وقتا كي أقرأ لكم كل النصوص من مواطنها ومواردها. في دعاء ليلة المبعث وفي دعاء يوم المبعث وفي أدعية أخرى، وباسمك الأعظم الأعظم الأعظم، الأعز الأجل الأكرم، في بعض الروايات الأجل الأكرم، والرواية الصحيحة الأعز الأجل الأكرم، الذي خلقته، هذا اسم مخلوق، فاستقر في ظلك فلا يخرج منه إلى غيرك، فاستقر في ظلك فلا يخرج منه إلى غيرك. اللهم إني أسألك من علوك بأعلى، هذا هو أعلى علوه سبحانه وتعالى، أعلى علوه المتجلي في اسمه الأعظم الأعظم الأعظم، الذي هو الحقيقة المحمدية، وما محمد وآل محمد إلا وجه لتلك الحقيقة بين أظهرنا، هم يقولون نحن وجه الله بين أظهركم، هم الذين يقولون نحن وجه الله بين أظهركم. الروايات موجودة هنا، لا أجد وقتا لاستخراجها. هذا هو الجزء الأول من الكاف الشريف، ستجدون هذه النصوص واضحة صريحة من أنهم وجه الله بين أظهرنا. هؤلاء هم محمد وأهل محمد. هل الاعتقاد بأفضلية أهل البيت على الأنبياء من ضروريات العقيدة؟ إي وناموس الزهراء، الجواب ليس من الضروريات، لا يحمار على يدك، لا يمطي على يدك، ليس من الضروريات ولا يتوقف عليه الإيمان. ما هذه حقائق القرآن، كيف لا يتوقف علي الإيمان وكيف لا تكون من الضروريات يا أيها البغل، يا أيها الثور، كيف لا تكون من الضروريات؟ وهذا هو القرآن يتعاضد في كل آياته مع أدعيتهم، مع زياراتهم، مع رواياتهم. ما هي الضروريات عندكم؟ الضروريات عندكم الضروريات التي أقرها الأشاعرة وأقرتها المعتزلة، من طيح الله حظكم وحظينكم هذا. الضروريات هي هذه، ما يقره القرآن وما يأتي منسجما ومطابقا ومتسقا مع زياراتهم، مع أدعيتهم، مع رواياتهم وأحاديثهم، هذه هي ضروريات الدين. يا أيها الأغبياء، نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: إن الله كان إذ لا كان فخلق الكان والمكان وخلق نور الأنوار الذي نورت منه الأنوار وأجرى فيه من نوره الذي نورت منه الأنوار وهو النور الذي خلق منه محمدا وعليا فلم يزال نورين أولين إذ لا شيء كون قبلهما فلم يزال يجريان طاهرين مطهرين في الأصلاب الطاهرة حتى افترقا في أطهر طاهرين في عبد الله وأبي طالب صلوات الله عليه. هذا الكتاب الذي بين يدي من أشرف كتبنا، يضعفونه هؤلاء الثولان، هؤلاء لا يفقهون حديث العترة. هذا الكتاب لشيخنا محمد بن الحسن الصفار من أصحاب إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، من خيرة علماء الشيعة، شيخنا أبو جعفر الصفار كتابه المعروف بالبصائر، بصائر الدرجات الكبرى، هذه الطبعة طبعة مؤسسة النعمان بيروت لبنان. أقرأ عليكم حديثا من صفحة 38، الحديث الثالث، عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه: إن حديث آل محمد صعب مستصعب ثقيل مقنع أجرد ذكوان لا يحتمله إلا ملك مقرب، الملائكة المقربون عددهم قليل بالقياس إلى الملائكة غير المقربين، أكثر الملائكة من الملائكة غير المقربين، لا يحتمله إلا ملك مقرب، فأكثر الملائكة لا يحتملونه، أو نبي مرسل، عدد الأنبياء المرسلين قليل جدا بعدد أصابع اليد، بينما الأنبياء غير المرسلين آلاف مؤلفة، الرواية المشهورة عدد الأنبياء 124 ألف نبي، هناك رواية تقول 1,124,000 ألف نبي، على الرواية المشهورة 124 ألف نبي، عدد المرسلين فيهم بعدد رؤوس الأصابع، المرسلون قليلون جدا، أكثر الأنبياء ما هم بمرسلين، حينما أقول بعدد رؤوس الأصابع أشير إلى قلة العدد لا إلى عدد رياضي معين، فنحن لا نعرف عدد المرسلين بالضبط، لكننا نعرف من خلال قرآنهم المفسر بتفسيرهم، ومن خلال حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم، نعرف أن عددهم قليل جدا بالقياس إلى الأنبياء غير المرسلين، أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان وقليل هؤلاء، أو مدينة حصينة، المدينة الحصينة مرتبة من مراتب الشيعة، مرتبة من المراتب العالية للشيعة، لكن صاحب القلب الممتحن من الشيعة أعلى رتبة من الذي هو في مرتبة المدينة الحصينة. هذه ما هي تخرصات؟ هذه المضامين شرحت في روايات وأحاديث أخرى، لا أجد وقتا لإيرادها. فحديثهم لا يحتمله إلا ملك مقرب، وأكثر الملائكة ما هم مقربون، أو نبي مرسل، وأكثر الأنبياء ما هم مرسلون. إذن أين وجه المقايسة بين الأنبياء وبين محمد وآل محمد؟ الكلام عن حديثهم ليس عنهم، عن حديثهم. حديثهم لا قيمة له بالقياس إليهم، حديثهم يصدر عنهم بحسب قواعد المداراة حتى مع الأنبياء. أين وجه المقايسة؟ يا أيها البغال في النجف، يا أيها الحمير، يا أيها الحمار الأعلم، يا أيها الثور الأفقه، فأين وجه المقايسة بين محمد وأهل محمد وبين الأنبياء؟ وهذا في مستوى من المستويات. الكلام عن حديثهم، حديثهم لا قيمة له بالنسبة إليهم، حديثهم من آثار أفعالهم، وأفعالهم من آثار صفاتهم، وصفاتهم تتفرع عن ذواتهم. عميق ذواتهم لا ندري ما هو، ما نحن هكذا نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة، موالي لا أحصي ثناءكم ولا أبلغ من المدح كنهكم، أنى لي أن أصل إلى هذا المعنى. موالي لا أحصي ثناءكم ولا أبلغ من المدح كنهكم ومن الوصف قدركم. هذه الزيارة يزور بها الأنبياء محمدا وأهل محمد. الخضر إن لم يكن نبيا فهو أعلى من مراتب الأنبياء، هذا من شيعتهم. عودوا إلى سورة الكهف واعرفوا منزلة الخضر بالقياس إلى موسى، وموسى من أولي العزم وهو نبي مرسل. موسى نبي مرسل من أولي العزم، والخضر خادم عند الحجة ابن الحسن، عبد من عبيده. ما أنا قبل قليل اعتذرت لإمام زماني من تفاهة عقلي وسخافة قولي أن أقارن بينهم وبين الأنبياء الذين من شيعتهم ولا يبلغون أعلى مراتب شيعتهم، فها هو الخضر، وهناك من هو أعلى من الخضر من شيعتهم. الخضر إذا أراد أن يزورهم يزورهم بهذه الزيارة، فهذا قول بليغ كامل، والخطاب موجه للشيعة. علمني يا ابن رسول الله، هذا التعليم للشيعة، والخضر من شيعتهم. موالي لا أحصي ثناءكم ولا أبلغ من المدح كنهكم ومن الوصف قدركم. زيارة أمير المؤمنين في ليلة استشهاده وفي يوم استشهاده مروية عن الخضر، عودوا إلى كتب المزارات. قارنوا بين مستوى تلك الزيارة وبين مستوى الزيارة الجامعة الكبيرة، لا وجه للمقايسة. زيارة الأمير في ليلة استشهاده موجودة في كتب المزارات، الخضر زار بها أمير المؤمنين في الكوفة، وقف على باب داره وقرأ الزيارة تلك. قارنوا فيما بينها وبين الجامعة الكبيرة، بين جامعة الهادي الكبيرة، فارق كبير. أتمنى أن أجد فرصة كي أقارن لكم بين النصين. نص الخضر كان نصا عظيما، لكن لا وجه للمقايسة مع نص علي بن محمد الهادي. أين هذا من هذا؟ فحديثهم، حديثهم الذي هو من آثارهم، إن حديث آل محمد صعب مستصعب ثقيل مقنع أجرد ذكوان، لا يحتمله إلا ملك مقرب. أجرد، ما المراد أجرد؟ مقنع مخفي، أجرد وصف للجبل الذي ليس فيه من مكان يستطيع الإنسان أن يتمسك به عند تسلقه. الجبل الأجرد هو الجبل الذي يكون هكذا قائما ليس فيه من سفح، ويكون صخره وحجره صلدا ناعما أملسا وليس فيه من شجر، لا يستطيع الإنسان أن يتسلقه. هذا هو الأجرد. أما الذكوان، فالذكوان صفة للذكي الذي ذكاؤه لا مثيل له. فحديثهم حديث ذكوان، حديث ذكي، ذكي في الطهارة، فالذكاة طهارة، ولذا يقال تذكية الذبيحة من الذكاة ومن التذكية، وهي الطهارة والتطهير. فالذكوان هو الطاهر الذكي، صفات لحديثهم. وشبيه الشيء منجذب إليه، الذي ينجذب إليه هو الذكي الطاهر أيضا. أما الذين في النجف فهم يضعفون أحاديثهم ويضعفون هذا الكتاب، لأنهم لا هم بأذكياء ولا هم بطاهرين. من أين تأتيهم الطهارة وبطونهم ملأى بالحرام، بحرام مجهول المالك، من مال صاحب الزمان، من مال الشيعة، من مال اللصوص الذين يسرقون البنوك، من مال الأحزاب الشيعية السياسية الفاسدة التي تسرق العراق وتخمس عندهم. بطون قذرة النتنة ملأها بالحرام بالسحت، فأنى لها أن تنجذب إلى الحديث الذكي الطاهر. ينجذبون إلى نجاسات المخالفين وقذارات الأشاعرة والمعتزلة. وشبيه الشيء منجذب إليه، وكل جنس لاحق بجنسه. إن حديث آل محمد صعب مستصعب ثقيل مقنع أجرد ذكوان، لا يحتمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان أو مدينة حصينة. فإذا قام قائمنا، صلوات الله عليك بقية الله، فإذا قام قائمنا نطق هو الناطق عن الله، هما ناطقان، ناطق عن الله صاحب الزمان، وناطق عن الشيطان مراجع النجف حوزة النجف. فإذا قام قائمنا، ولذا سيخرجون لقتاله، هم ناطقون عن الشيطان حين يقولون له ارجع إن دين جدك في خير، هذا هو منطق الشيطان. أما منطق القائم فهو منطق الرحمن، فمن أصغى إلى ناطق فقد عبد. جواد الأئمة يقول صلوات الله وسلامه عليه: فإن كان الناطق ينطق عن الله فقد عبد الله، هذا المصغي، وإن كان الناطق ينطق عن إبليس كعقائد هذا المعتوه، أتحدث عن إسحاق الفياض، فإنه قد عبد إبليس. فهذا السائل حينما يصغي إلى هذا الجواب ليس من الضروريات إنه قد عبد إبليس، ألا لعنة على إبليس وعلى نواب إبليس من الإنس والجن. فإذا قام قائمنا نطق وصدقه القرآن، مثلما يصدق القرآن حديثه وزياراته. تلاحظون التواؤم والانسجام والاتساق فيما بين مضامين زياراتهم وأدعيتهم ورواياتهم وقرآنهم. هذا مستوى من المستويات. هناك مستوى آخر، صفحة 39، الحديث العاشر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الذي يروي الرواية أبو الصامت. أبو الصامت يقول الإمام الصادق هكذا قال: إن حديثنا صعب مستصعب شريف كريم ذكوان ذكي وعر لا يحتمله ملك مقرب، لا يحتمله. هذا مستوى آخر، والكلام عن حديثهم ليس عنهم، ليس عن أفعالهم، ليس عن صفاتهم، الكلام عن حديثهم. إن حديثنا صعب مستصعب شريف كريم ذكوان ذكي وعر لا يحتمله ملك مقرب. الرواية السابقة لا يحتمله إلا ملك مقرب كان في مستوى من المستويات. ومن هنا قلت لكم من أن حديثهم الذي يصدر عنهم يصدر عنهم وفقا لقواعد المدارات. فهنا في الحديث السابق كان حديثهم حديثا فيه مدارات للملائكة المقربين وللأنبياء المرسلين، فأن نستطيع أن نقايس بينهم بين الأنبياء المرسلين وبين آل محمد. ماذا تقولون أنتم؟ نكمل قراءة الحديث حتى تعرفوا حميركم الذين في النجف، حتى تعرفوا أن دينكم الحقيقي هو هذا، وهؤلاء البغال لا يفقهون شيئا منه. إن حديثنا صعب مستصعب، الحلقة طالت وسأطيلها، تريدون أن تصبروا على حديثي؟ إني صابر بل إني عاشق، والعاشق لا يحتاج إلى صبر، أنا عاشق لحديثهم، سأستمر في قراءة الحديث حتى وإن أعرضتم عن الشاشة، إنني أريد أن أؤدي وظيفتي. الصادق يقول كما يحدثنا أبو الصامت: إن حديثنا صعب مستصعب شريف كريم ذكوان ذكي وعر لا يحتمله ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا مؤمن ممتحن. أبو الصامت يسأل الإمام الصادق: قلت فمن يحتمله؟ جعلت فداك. إذا كان الملائكة المقربون لا يحتملون حديثكم، والأنبياء المرسلون لا يحتملون حديثكم، والمؤمنون الذين امتحنت قلوبهم لا يحتملون حديثكم، فمن يحتمله؟ جعلت فداك. قال: من شئنا يا أبا صامت. هذا أمر راجع إلينا. من شئنا؟ إذا أردنا أن نختار من الملائكة المقربين لهذه المرتبة سنختار، إذا أردنا أن نختار من الأنبياء المرسلين سنختار، إذا أردنا أن نختار من المؤمنين الممتحنين سنختار. ومن هنا فإن شهداء الطفوف لا وجه للمقايسة فيما بينهم وبين الأنبياء المرسلين، أولئك لهم شأن آخر، ليس لذواتهم، لا، لأن الحسين اختارهم، القضية حسينية وليست لذواتهم، لا قيمة لهم، لا قيمة لهم حتى بعد استشهادهم، قيمتهم حسينية لأن الحسين اختارهم. منبع القيمة من هناك، من مصدر القيمة والتقييم من حسين صلوات الله وسلامه عليه. وإلا فإن الأمر إذا كان عائدا إليهم فلا قيمة له. إنهم من عامة الشيعة، من عامة الناس، الحسين هو الذي اختارهم، والحسين هو الذي وفقهم، فالقيمة من حسين، من حسين ومن حسين فقط صلوات الله وسلامه عليه. نذهب إلى فاصل. عن أبي حمزة الثمالي قال: قال أبو جعفر إمامنا الباقر صلوات الله عليه: يا أبا حمزة، يخرج أحدكم فراسخا فيطلب لنفسه دليلا، وأنت بطرق السماء أجهل منك بطرق الأرض، فاطلب لنفسك دليلا. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الله عز وجل خلقنا فأحسن خلقنا، وصورنا فأحسن صورنا، وجعلنا خزانه في سمائه وأرضه، ولنا نطقت الشجر، وبعبادتنا عبد الله عز وجل، ولولانا ما عبد الله. حديثهم لا يحتمله ملك مقرب، ولا نبي مرسل، ولا مؤمن ممتحن، لا قيمة لهؤلاء أمام حديث محمد وآل محمد. مصدر القيمة منهم صلوات الله عليهم. قلت: فمن يحتمله؟ لو كان لهم من قيمة لاحتملوا حديثهم، لا قيمة لهم، قيمتهم بقدر احتمالهم. هكذا نحن نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة: مطيع لكم، عارف بحقكم، مقر بفضلكم، محتمل لعلمكم. محتمل لعلمكم، الزيارة تشير إلى هذا المضمون. قلت: فمن يحتمله؟ جعلت فداك. ها هذا الذي جاء مذكورا في الزيارة الجامعة الكبيرة. علمني يا ابن رسول الله قولا أقوله بليغا كاملا، هذا الذي يدرك القول البليغ الكامل الذي يحتمل علمه، لا أنا وأنتم الذين نلقلق بالألفاظ، الذي يدرك حقائق الزيارة الجامعة الكبيرة هو هذا الذي يحتمل علمه. قلت فمن يحتمله جعلت فداك؟ قال من شئنا بتوفيقهم، من شئنا يا أبا الصامت. وهذا مستوى من المستويات. الحديث الحادي عشر أيضا عن أبي الصامت عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، إن من حديثنا الكلام ليس عن أفعالهم وليس عن صفاتهم وليس عن ذواتهم وليس عن عميق كنه ذواتهم، الحديث هنا عن كلامهم عن حديثهم. إن من حديثنا ما لا يحتمله ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد مؤمن. قلت فمن يحتمله؟ أتدرون ماذا أجاب الإمام؟ قال نحن نحتمله، لا يوجد أحد يحتمله. والكلام عن حديثهم. إن من حديثنا ما لا يحتمله ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد مؤمن. قلت أبو الصامت يقول قلت فمن يحتمله؟ قال نحن نحتمله، لا يحتمله أحد. لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك، صلوات عليكم أهل محمد. السؤال هل الاعتقاد بأفضلية أهل البيت على الأنبياء من ضروريات العقيدة؟ وهل التوقف في ذلك منطقي؟ الله حظ التوقف وحظ هذه الاحتياطات الشيطانية عند هؤلاء الشياطين. المرجع متوقف، أبو اللقب متوقف، حمار، لو بخير تعرفت المسألة، على شنو متوقف؟ وهل التوقف في ذلك مخرج عن مذهب أهل الحق؟ الجواب ليس من الضروريات. لا يا حمار على الدقة، لا حمار، ليس من الضروريات ولا يتوقف عليه الإيمان. لا يا حمار، لا تمطي على الدقة. إن من حديثنا ما لا يحتمله ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد مؤمن. قلت فمن يحتمله؟ قال نحن نحتمله. سادتي آل محمد، نذهب إلى فاصل. عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال قلت له ما بال أمير المؤمنين عليه السلام لم يقاتل مخالفيه في الأول؟ قال لآية في كتاب الله عز وجل لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. قال قلت وما يعني بتزايلهم؟ قال ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين، فكذلك القائم عليه السلام لن يظهر أبدا حتى تخرج ودائع الله عز وجل، فإذا خرجت ظهر على من ظهر من أعداء الله عز وجل جلاله فقتله. نوح النبي مرسل من أولي العزم. أتعلمون أن نوحا النبي هو أفضل الأنبياء والمرسلين وأفضل الأنبياء من أولي العزم؟ أنا لا أتحدث عن محمد صلى الله عليه وآله. محمد حينما يأتي اسمه في تعداد أولي العزم يأتي مسامحة. محمد شيء آخر. حين أتحدث عن أولي العزم إنني أتحدث عن نوح وعن إبراهيم وعن موسى وعيسى. محمد خارج عن الحديث. نوح النبي هو أفضل الأنبياء وأفضل المرسلين وأفضل أولي العزم. هذا الكلام ما هو من عندي، هذه ثقافة الكتاب والعترة. الكتاب الذي بين يدي الكافي الجزء الأول، وطبعة طبعة دار الأسوة، طهران إيران، صفحة 256، باب ما أعطي الأئمة عليهم السلام من اسم الله الأعظم. الحديث الثاني، سأذهب إلى موطن الحاجة. إمامنا الصادق يقول إن عيسى ابن مريم أعطي حرفين كان يعمل بهما، وأعطي موسى 4 أحرف، وأعطي إبراهيم 8 أحرف، وأعطي نوح 15 حرفا. هؤلاء هم أولو العزم. الرواية ذكرت مطالب أخرى، أنا أريد أن أتحدث عن نوح فقط عن هذه الجهة. فإمامنا الصادق يقول إن عيسى بن مريم أعطي حرفين كان يعمل بهما، وأعطي موسى 4 أحرف، وأعطي إبراهيم 8 أحرف، وأعطي نوح 15 حرفا. فهذا يدل على أن علمه أوسع من علمهم، وأن ما عنده من تجليات الولاية التكوينية أوسع مما عندهم، مما عند إبراهيم. فإبراهيم أعطي 8 أحرف، عيسى 2، موسى 4، إبراهيم 8، ونوح 15. هذه جهة من الجهات. إذا ما ذهبنا إلى القرآن وإلى سورة الصافات، وإلى الآية 79 وما بعدها بعد البسملة، سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين، ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. إبراهيم معدود من شيعة نوح قطعا لن يكون أفضل من نوح، فهو من شيعة نوح. أقرأ الآيات عليكم، قطعا للآيات وجوه أخرى، وإبراهيم من شيعة علي، ولكن بحسب السياق اللفظي، فالسياق اللفظي له دلالته وله مضمونه، وهذا وجه من وجوه الآيات. سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته، الضمير يعود على نوح، وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. فإبراهيم من شيعة نوح، إبراهيم أفضل الأنبياء، إبراهيم سيد التوحيد ما بين الأنبياء والمرسلين، لكنه من شيعة نوح. هذا القرآن. وقرأت عليكم الحديث من الكاف الشريف فيما يرتبط بحروف الاسم الأعظم، وهذه زيارة نوح. أقرأ من مفاتيح الجنان، من مفاتيح الجنان الزيارة المطلقة الأولى من زيارات أمير المؤمنين. عودوا إلى زيارات أمير المؤمنين المطلقة في مفاتيح الجنان، الزيارة الأولى. في تفاصيلها هناك زيارة لأبينا آدم، وهناك زيارة لأبينا نوح، فنوح هو الأب الثاني للبشرية بعد أبينا آدم. في زيارة نوح لأنه يستحب أن يزار أبونا آدم وأبونا نوح، فهما ضجيعا أمير المؤمنين، السلام عليك وعلى ضجيعيك آدم ونوح وجاريك هود وصالح. في زيارته هذا المعنى تعرفونه. ماذا نقرأ في مفاتيح الجنان في زيارة نوح النبي؟ السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا صفي الله، السلام عليك يا ولي الله. هذه مخاطبات حقيقية، فهو نبي الله، هو صفي الله، هو ولي الله. السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا شيخ المرسلين. هو شيخه، محمد سيده، لكن نوحا شيخه، فهو شيخ إبراهيم. إبراهيم مرسل، وهو شيخ موسى، موسى مرسل، وهو شيخ عيسى، عيسى مرسل. السلام عليك يا شيخ المرسلين. هذا وغيره يدلنا على أفضلية نوح النبي على الأنبياء والمرسلين طرا. واضح هذا من حروف الاسم الأعظم. الرواية قرأتها من الكافي الجزء الأول من سورة الصافات، وأن إبراهيم الخليل من شيعته، من زيارة أمير المؤمنين المطلقة الأولى بحسب المفاتيح نخاطب نوحا النبي، السلام عليك يا شيخ المرسلين. هو أفضل الأنبياء والمرسلين. قلت الحديث عن محمد لا علاقة له بحديثنا عن الأنبياء والمرسلين الذين هم من شيعة علي، من شيعته، من شيعة محمد وآل محمد، وما هم بأصحاب المراتب العالية. مر علينا الحديث من أن حديثهم صعب مستصعب لا يحتمله ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد امتحن الله قلبه للإيمان. أبو الصامت سأل الإمام: فمن يحتمله جعلت فداك؟ قال: من شئنا، من شئنا من الملائكة، من شئنا من الأنبياء المرسلين، من شئنا من العباد الممتحنين، سيكونون أفضل من نوح وغير نوح. هذا هو الجزء الثامن من الكافي الشريف، طبعة دار التعارف للمطبوعات، بيروت لبنان، صفحة 213، رقم الحديث 392 بسنده عن يوسف ابن أبي سعيد قال: كنت عند أبي عبد الله، عند إمامنا الصادق صلوات الله عليه، ذات يوم فقال لي: إذا كان يوم القيامة وجمع الله تبارك وتعالى الخلائق، دققوا معي، إذا كان يوم القيامة وجمع الله تبارك وتعالى الخلائق، كان نوح أول من يدعى به، فهو شيخ المرسلين، فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال له: من يشهد لك؟ فيقول: محمد بن عبد الله، هو سيدهم، يعود إلى سيده. قال: فيخرج نوح فيتخطى الناس حتى يجيء إلى محمد صلى الله عليه وآله وهو على كثيب المسك، منزلة من منازل محمد في يوم القيامة. الكثيب هو المكان المرتفع، وهذا مصطلح لمنزلة من منازله صلى الله عليه وآله في يوم القيامة. منازله في يوم القيامة لا تعد ولا تحصى، هذه منزلة من منازل محمد، منزلة كثيب المسك. فيتخطى الناس نوح النبي حتى يجيء إلى محمد وهو على كثيب المسك ومعه علي. ما نحن قبل قليل قلنا من أن عليا هو نفسه، علي هو محمد ومحمد هو علي قطعا، مع أن محمدا هو محمد وأن عليا هو علي. ومعه علي، وهو قول الله عز وجل: فلما رأوه زلفة، زلفة في أقرب مكان، المكان الزلفة المكان الأقرب، في أقرب مكان إلى الله. من رأوا عليا رأوه زلفة في أقرب مكان إلى محمد وفي أقرب مكان إلى الله على كثيب المسك. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا، كفروا ببيعة الغدير، إن الله لا يهدي القوم الكافرين، هذا ألعن معاني الكفر، أشهد معاني الكفر الكفر ببيعة الغدير الذي جاء مذكورا في الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا. فيقول نوح لمحمد: يا محمد، صلى الله على محمد وآل محمد. يا محمد، إن الله تبارك وتعالى سألني هل بلغت؟ فقلت نعم. فقال من يشهد لك؟ فقلت محمد. فماذا يقول رسول الله؟ ماذا يقول محمد؟ فيقول محمد يا جعفر. محمد يخاطب جعفر الطيار شقيق أمير المؤمنين، فيقول محمد يقول يا جعفر يا حمزة اذهبا واشهدا له أنه قد بلغ. الإمام الصادق يعلق على هذا التفصيل فيقول فجعفر وحمزة هما الشاهدان للأنبياء بما بلغوا. وذول الحمير يقايسون بين محمد وأهل محمد والأنبياء. ماذا تقولون أنتم؟ جعفر وحمزة من شيعة علي، هما الشاهدان لأفضل الأنبياء لنوح. فيقول محمد صلى الله عليه وآله يا جعفر يا حمزة اذهبا واشهدا له، اشهدا لنوح الذي هو شيخ المرسلين أنه قد بلغ. فقال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه فجعفر وحمزة هما الشاهدان للأنبياء بما بلغوا. يوسف ابن أبي سعيد، فقلت جعلت فداك، فعلي أينه؟ لماذا لا يشهد للأنبياء؟ فماذا قال إمامنا الصادق؟ هو أعظم منزلة من ذلك. كيف تقول هذا الكلام يا ابن أبي سعيد؟ علي تريده أن يكون شاهدا لنوح، ما هذا الكلام؟ جعفر الطيار وحمزة أسد الله وأسد رسوله هما الشاهدان، هما أعلى رتبة من نوح وسائر الأنبياء، هما الشاهدان للأنبياء، هما اللذان يتحدثان عن الأنبياء مع الله. فقال أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه فجعفر وحمزة هما الشاهدان للأنبياء بما بلغوا. فقلت يوسف ابن أبي سعيد جعلت فداك، فعلي أينه؟ فقال هو أعظم منزلة من ذلك. ماذا تقول؟ ماذا أقول لهذا العمار؟ بالله عليكم، ماذا أقول لهذا البغل؟ للمرجع الأعلى، أعلى أعلى، ماذا أقول له؟ أقرأ السؤال عليكم. هل الاعتقاد بأفضلية أهل البيت على الأنبياء من ضروريات العقيدة؟ وهل التوقف في ذلك مخرج عن مذهب أهل الحق؟ هو سائل طايع حظه، سائل طايع حظه والمجيب طايع حظه. الجواب ليس من الضروريات ولا يتوقف عليه الإيمان. طايع الله حظك على هالدين، هذا طايع حظه. فجعفر وحمزة هما الشاهدان للأنبياء بما بلغوا. فقلت جعلت فداك، فعلي أينه؟ فقال هو أعظم منزلة من ذلك. نذهب إلى فاصل. عن أبي بصير عن أبي عبد الله صادق العترة صلوات الله عليه في قول الله عز وجل: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فقال: طاعة الله ومعرفة الإمام. عن أبي بصير قال: قال لي أبو جعفر باقر العلوم صلوات الله وسلامه عليه: هل عرفت إمامك؟ قال: قلت إي والله قبل أن أخرج من الكوفة. فقال: حسبك إذا. فجعفر وحمزة هما الشاهدان للأنبياء بما بلغوا، وهذا التعبير بحرف اللام تعبير دقيق جدا. الإمام ما قال من أن جعفر وحمزة هما الشاهدان على الأنبياء، لو قال كذلك فإن الشاهد على شيء ربما يكون بمنزلة الذي شهد عليه، شهد عليه إن كان في جانب الخير أو في جانب الشر، لكن الإمام قال هما الشاهدان للأنبياء. أولا يشير إلى خيرية شهادتهم، فالشهادة لصالح الأنبياء، ويشير إلى علو رتبتهم. لماذا؟ لأن الأنبياء بحاجة لهما، هما الشاهدان للأنبياء بما بلغوا. هذا كتاب الخصال لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وطبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 93، الحديث 101. لن أقرأ الحديث بكامله لضيق الوقت. الحديث عن إمامنا السجادي يذكر عمه العباس ابن أمير المؤمنين. من تتشرف هذه المؤسسة الإعلامية باسمه القمر، يذكر القمر. الإمام السجاد يتحدث عن عمه العباس إلى أن يقول: وإن للعباس عند الله تبارك وتعالى لمنزلة يغبطه بها جميع الشهداء يوم القيامة بما فيهم جعفر وحمزة. فجعفر وحمزة من الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله، ومن الشهداء الذين يشهدون للأنبياء. بأي معنى تأتي كلمة الشهداء تنطبق عليهما؟ فجعفر وحمزة شهيدان قتلا بالسيف، وهما شاهدان للأنبياء طرا، ابتداء من نوح وانتهاء بغير نوح. العباس له منزلة يغبطه بها، يغبطه يتمناها تمني، والتمني هو طلب المستحيل، يعني من المستحيل أن تكون لهم. ما هي منزلة العباس؟ إذا كان جعفر وحمزة يتمنيان منزلة العباس ومن المستحيل أن تكون لهما، ما هي منزلة العباس؟ هل نستطيع أن نتخيلها؟ لا نستطيع أن نتخيلها. عودوا إلى برنامج إطلالة على هالة القمر. بودي أن أتحدث عن منزلة العباس، لكن الحلقة صارت طويلة جدا. السجاد يقول، السجاد صلوات الله عليه يتحدث عن عمه القمر، يقول: وإن للقمر وإن للعباس وإن للعباس عند الله تبارك وتعالى لمنزلة يغبطه بها جميع الشهداء يوم القيامة، جعفر وحمزة الشاهدان للأنبياء لنوح وغيره، ونوح شيخ المرسلين، وإبراهيم الخليل من شيعته. جعفر وحمزة شاهدان لهم وهما يتمنيان منزلة العباس، ومن المستحيل أن تكون لهما. هذا كلام السجاد. وإن للعباس عند الله تبارك وتعالى لمنزلة يغبطه بها جميع الشهداء، جميع الشهداء يوم القيامة. هل هناك من وجه للمقايسة بين العباس والأنبياء؟ ماذا أقول لكم؟ من تف على هذه الأسئلة وهذه الأجوبة. كيف ليس من الضروريات؟ ما هذا الذي حدثتكم عنه؟ هذا هو روح ديننا، وروح الدين هي أساس الضروريات للدين. هذا الذي قرأته عليكم من قرآنه، من رواياتهم، من كتبنا القديمة، هذه كتبنا الأصلية القديمة. أنا قرأت من الكافي ومن الخصال للصدوق ومن بصائر الدرجات الذي هو أقدم من الكافي وأقدم من الخصال. بصائر الدرجات للصفار من أصحاب إمامنا الحسن العسكري. روح ديننا هو هذا، روح عقيدتنا هذه. فروح الدين الضرورة الأولى، ومعرفتنا لإمام زماننا تبدأ من هذه النقطة. من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. من تف على ديني مراجع النجا، من تف على عقائده. ألا لعنة على منهج حوزة الطوسي، ألا لعنة على هذا المنهج المرجئي البتري المقصر. وقت الحلقة صار طويلا، صار طويلا. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا. أعتذر عن الإطالة، أعتذر كثيرا عن الإطالة، وأعتذر عن تعابيري لكم، وأتقرب بها إلى إمام زماني، لأنكم قد يتعكر مزاجكم من هذه الألفاظ التي لا تجدونها مناسبة لمراجعكم. أما أنا فإني أتقرب بها إلى إمام زماني، إلى الحجة ابن الحسن، وأجدد اعتذاري إليه من تفاهة عقلي وسخافة تعابيري أن أقايس فيما بينه وبين الأنبياء الذين هم من شيعته وليس هم في أعلى مراتب شيعته. أعتذر إليك يا بقية الله، ولكن ماذا أصنع؟ هذا منطق حمير النجف. شنو أسوي لذول المطايا؟ هذا هو الذي ابتليت به في ساحة خدمتك، وهو ألذ من العسل على قلبي. فأنا عبدك وابن عبدك وابن عبيدك وابن أمتك وابن إمائك. في أمان الله.